فنسألك اللهم يا حي يا قيوم أن تجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مفحوما، وأن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا، واجعلنا يا ربنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. آمين. نواصل لقاءنا بفضل الله عز وجل في رحاب البيوت المسلمة. تكلمنا في اللقاء السابق وبينا أن بيوتنا هي حصوننا، وأن المجتمعات والدول والأمم إنما تنبني على بيوت قوية، قوية بمن فيها إيمانا وأخلاقا وآدابا وسلوكا واجتماعيات. وقلنا إن البيت من أعظم نعم الله عز وجل على عباده، كما ورد ذلك في سورة النحل، وأن كل نعمة لا بد وأنه سيسأل عنها الإنسان. كل نعمة فليعد لكل نعمة جوابا، هل شكرها أم كفرها، هل وفاها حقها أم جحدها. وقلنا إن البيت كما هو نعمة مسؤولية جسيمة ملقاة على عاتق كل راعي، سواء كان هذا الراعي أبا أو أما أخا أو أختا عما أو خالا، أيا ما كانت صفته وهو المسؤول فسوف يحاسب أمام الله عز وجل عن هذا. وقلنا من أراد أن يتعرف إلى هذه النعمة ليقدرها حق قدرها فيشكرها الشكر اللائق بها، ينبغي أن ينظر إلى من لا مأوى له، من تؤويهم الملاجئ، من لا تؤويهم الملاجئ وهم هكذا يفترشون الأرض ويلتحقون السماء مشردون في كل واد، حينما يرى هؤلاء فإنه يتذكر نعمة الله عز وجل عليه فيصون هذه النعمة ويقوم بواجبه نحوها. وقلنا إن البيت له آداب وأخلاق وله حقوق، ومن حقوق البيت علينا أن نحسن بناءه، والبناء هنا بناء معنوي وبناء مادي. البناء المادي لا يعنينا بالدرجة الأولى كما يعنينا البناء المعنوي. البناء المادي قلنا إن مفيش مانع إنسان يسكن المسكن الواسع، يسكن القصور، يسكن أي مسكن يليق به وبحاله المادي في أي موقع شاء، وينبغي أن يختار موقعا قريبا من مسجد حتى يستمع إلى الأذان باستمرار، وحتى يتعلق بالمسجد، وحتى تحصل له بركات كثيرة، يعني عددنا نوعا منه شيئا منه. وقلنا إن مراعاة الموقع من علامات السعادة، ومراعاة سعة البيت من علامات السعادة لمن كان يستطيع ذلك. أما من لم يكن يستطع توفير مسكن واسع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليجعله واسعا بالطاعة، وليجعله واسعا بالسعادة، وليجعله واسعا بالتوافق الأسر. وإحنا قلنا لو سجرة تحت سلم مليئة بطاعة الله عز وجل أفضل من قصر بعيد عن طاعة الله عز وجل. يعني أصل بعض الناس علق قال يبقى الوقت اللي عايش في مكان ضيق ما هوش سعيد، يبقى ربنا أراده الشقاء. لا يا أخواني، ليس معنى الحديث هكذا. إذا توفر المسكن الواسع فده رزق الله عز وجل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا لم يتيسر المعنى الواسع بل اللي هو مثلا أربعة غرف أو فيلا أو قصر أو في المكان الفلاني أو شقة مش عارف بالسعر الفلاني، إذا لم يتوفر ذلك للإنسان فمعناها أن يكون على قدر أداء مهمة البيت. يبقى السعة هنا ما هي السعة إيه؟ مادية، ساعة معنوية، على قدر ده مهمة البيت. والواحد محتاج من بيته ايه؟ مكان يؤويه، يستر عورته، يحفظ حرمته، ينام فيه ويستريح، يأكل ويشرب، يربي أولاده فيه. فلو كان حجرتين، حجرة له وحجرة لأولاده أو ثلاثة، يعني قل أوزان،
وهو يأمن فيها على نفسه وتحفظ حرمته وتستر عورته نسميه واسع ولا لا؟ لأنه أدى المهمة، وإلا فليكثر من الحجرات بغير ضرورة، هذا من عمل الشيطان، كالإكثار من الأسرة بغير ضرورة. ما هو سرير للرجل أي وزوجته معه، وسرير للأولاد، وسرير طبعا لما نقول سرير، سرير ده يبقى اسم جنس هنا، أحسن الواحد يفكر من ثلاثة يبقى خلاص سرير واحد، لا ممكن كل واحد سرير، أقصد كل شخص في البيت له سرير خلاص. وسرير للضيف المرتقب مهم يجي ضد جنس البيت حيبقى، وأما السرير الذي بعد ذلك فيكون للشيطان، لأنه ماليش إيه؟ ماليش استخدام، لأنه أصبح من التبذير. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وده برضه يعني بي 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 بيمنع الناس عن استخدام أشياء لا داعي لها، فبيحافظ على اقتصادياته. مثلا هيكلفك كام؟ 500 جنيه 250 جنيه، نفترض 250 جنيه سرير، نفترض أنت لما تحطهم كده وتجمدهم في سرير لا ينام عليه أحد إطلاقا، فقط اللي يفتح الأوضة يلاقي فيها السرير والدولاب ومش عارف إيه، ولا تستخدم. أوقفت الأموال دي، كان ممكن تضعها في تجارة، كان ممكن تهبها لمسكين، تفعل ده أي شيء هتحقق عائد إيجابي. لكن لما جمدتها نفس القضية، لو إن الواحد مثلا عنده شقة واثنين وثلاثة، والله واحدة ساكن فيها والثانية شايلها للولد والثالثة تبقى هدية للبنت والرابعة مش عارف إيه هيصيب فيها، خلصنا الأعذار. لما يزود بقى أكثر من كده ويوقفها بدون نية التجارة فيها ولا شيء، إنما فقط للتفاخر والتباهي، إن عنده بقى الغرفات الكثيرة وعنده الشقق الكثيرة، بدل الشياطين، لأنه دخل في حد الإسراف والتبذير ووضع المال في شيء كان لو وضعناه في شيء آخر لأثمر المسلمين إيجابيا. فنرجع مرة أخرى نقول إن البيت الواسع لو كان واسعا بمرافقه والأسرة تمرح فيه وتسعد، الحمد لله رب العالمين، ذلك فضل بنا شاء. إن كان على قدر الأسرة رغم أن في منظور الآخرين هو ضيق لأهله، إلا أنهم فيه سعداء، إلا أنهم فيه واسع إن شاء الله عز وجل. أما بقى التأسيس، التأسيس المعنوي هو ده اللي احنا بنرمي إلى 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 لفت الانتباه إليه، اللي هو البداية بالزوجة الصالحة. يشترط في الزوجة الصلاح، والصلاح يعني الدين بقى، يعني هتكون صالحة في كل شيء، صالحة مع الله عز وجل، صالحة لإدارة الأسرة، صالحة لمعاملة الزوج بكل ما تحمله معنى كلمة الصلاح، صلاحية. مش بيقول لك في مدة الصلاحية يصلح لاستخدام الآدمي، لا يصلح لاستخدام الآدمي، يصلح حتى تاريخ كذا، تبقى هي تصلح للزوج، مصدرا للسعادة، مصدرا للمودة، مصدرا للرحمة، مصدرا لإدارة البيت. ومدة الصلاحية لا تنتهي بإذن الله عز وجل، تظل سارية المفعول إلى أن يلقى كل واحد منهما ربه عز وجل. يشترط فيها الصلاح، يشترط في المرأة حسن المنبت، يعني لأن الولد لما هيطلع هيقول خالي وهيقول ابن خالي وما شابه ذلك، فإذا ليه خال يعني يتسند عليه كما يقولون، والخال إيه؟ والد، كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تنتقى المرأة الصالحة بكل معنى، بكل معاني كلمة الصلاح، ويشترط فيها أن تكون أيضا حسنة المنبت، ويشترط في المرأة أن تكون جميلة، والجمال هنا جمال ظاهري وجمال باطني، اللي هو جمال الروح يعني. فممكن تكون جميلة ظاهرا لكنها قبيحة الروح، ممكن تكون ملكة جمال العالم بين قوسين يعني، رغم أننا متحفظ على كلمة ملكة جمال، ليست عندنا في الشرع إطلاقا، إنما لو كانت من أجمل نساء العالمين وهي قبيحة الروح ثقيلة يعني، مش تلاقي واحد جميل قوي أو واحدة جميلة جدا ولا يختلف على جماله أو جمالها اثنان، إلا أنه لا يقبل. يقول لك البعيد في إيه؟ ولما يقبل وتيجي تقول إيه؟ صبحنا بوش مني النهاردة من غير بيقبل؟ لا، يبقى جمال الظاهر. وأذكر أن بعض المشايخ وصى تلميذه لما تقدم لخطبة امرأة، فقال له إن كانت جميلة بقدر، دي وجهة نظر، 60% من ناحية الجمال الظاهري، وأنثويتها الروح بقى الأنثوية 80%، فأنت فائز. شوف عد جمال الروح وكونها أنثى بمعنى يعني تتوافق، لأن في سالب وفي موجب، تحقق التكافؤ لهذا الرجل. فالمهم ان احنا ننظر الى بناء البيت في المرأة، فنشترط فيها هذه الصفات، جمال الروح وجمال الظاهر. وقبل ذلك قلنا الصلاح وقلنا المنبت الحسن. وننظر إلى حسن إدارة أمها لبيتها. الأم هي الحامة بعد كده بقى بتدير البيت إزاي؟ طبعا حق زوجها تحترمه، تطيعه، توقره، ترفع شأنه، ما سمعش ما فيش حد سمع عنهم مشكلة، تدبر البيت جيدا، اقتصادية ماهرة، تربي الأولاد وتلتفت إليهم في غيبة أبيهم وفي حضوره. يبقى هي دي اللي تحط عينك عليها، مش حماتك، مش حماتك بقى مستقبلا، لا بنتها، لأن زي ما قلنا البنت هتطلع زي مين؟ زي أمها. يبقى ازاي هتقولي أعرف إن اقتصادية ازاي ولسه ما عشتهاش؟ بالنظر إلى أمها. فإذا كانت أمها تحسن تدبير البيت اقتصاديا واجتماعيا وأخلاقيا ومن ناحية القيام بواجب الزوج، فهي ستكون معك كذلك. ومن شابه أباه فما ظلم، يطلع الولد أو البنت شبيه الأب وشبيه الأم. كذلك بقى بنقول للمرأة لما هتحب تبني البيت نفس الشروط اللي احنا قلناها، أن يكون الرجل صالحا، وأن يكون له شخصيته، أن يكون له شخصيته. يعني لو إن أنا في نظر ذلك لو أنه تقدم إليها واحد وجلس معها الجلسة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، خلاص بقى ثبتت الجلسات دي وكل جلسة ساعة أو ساعتين وكل واحد طلع اللي عنده، أول جلسة ما بيعتبرش بيها أول لأن كلها مجاملات، كل واحد بيتحفظ وشدد الحزام كويس وبينتقل الألفاظ والحركات محسوبة ومرصودة. تاني جلسة العين خدت على بعضها شوية كده، فبنبدأ يعني نتكلم، هتطلع كلمة كده، هتصدر حركة كده. تاني جلسة العملية هتبعبح أكثر. الرابعة والخامسة كل واحد هيبان بقى، هيقلب، هيطلع اللي جواه. فيبقى الحكم مش من أول مرة، يبقى هي تنظر إليه. لما تبدأ تختبر ما هتبني بيتها لازم تختار راجل، لأن القوامة حق للرجل في البيت كفلها له الشرط. مش معنى القوامة بمعنى السيادة والتسلط وما شابه ذلك، لا، القوامة أن الرجل ربان البيت، والسفينة اللي فيها ربانين بيحصل لها إيه؟ بتغرق، بتغرق. لابد يكون في ربان، أي نعم في مساعدين ليه، فهي مساعدة، ودي سنة الله عز وجل في الخلق. فتسأله أسئلة تشوف شخصيته من خلالها. إن كل حاجة نعم أنا مش هعمل كده، أنا بحب الوضع ده، أنا مش هعمل، يبقى بس هيبقى تبع أي حاجة تحركه وأي حاجة تنزله وأي حاجة تجيبه. أما بقى ليه رؤية مستقلة وشخصية، ده يصلح أن يكون قيادي في هذا البيت، ما هوش إماع. يعني هي عايزة كده، لا أنا هعمل، هي مش عايزة كده، يبقي رأيه بأسباب موجهة. إن أبدى ذلك فنعم الرجل، فهي بتبني بيتها على هذا الرجل أيضا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم. وفساد كبير. إحنا قلنا الدين مش الصلاة والصوم والصلاة فحسب، الدين العبادات دي مفروغ منها، لا يسأل عنها، لأنه لن يكون مسلما إلا بها. إنما الدين ما يترتب على إقامة هذه الفرائض من المعاملة والأخلاق والسلوك الحسن. ده حتى كانوا بيعملوا ازاي كده، يقول لك إذا أراد أحدهم أن يشارك رجلا، هيتشارك معاه أو يبيع معاه أو يشتري أو كده، كان يعمل إيه؟ كان يذهب إلى صلاته، فإن وجده يحسن الصلاة قال هو لما سواها أحسن، يجي معاه بالصلاة يروح يصلي يتقن الصلاة، قال هو لما سواها أحسن. إن وجده يضيع الصلاة قال هو لما سواها أضيع. عارفين ليه؟ عمل الصلاة مقياس، مش هي يقيس عليها باقي الأعمال. اللي بيخشع في صلاته عمله هيبقى شكله إيه؟ متقن. يعني اللي بيروح الصلاة مبكرا ويبقى في أول صف، هتلاقي أول واحد يروح شغله، هتلاقي أول واحد في مدرسته، أول واحد في جامعته، في كليته، هتلاقي أول واحد في المناسبات والمشاركات الاجتماعية، هتلاقي أول واحد يسد في الشدائد، هتلاقي أول واحد في كل مجال، لأنه تعود، مش تعود بقى، ده أصبح عنده جزء لا يتجزأ من حياته أن يكون أولا في كل شيء. واجعلنا للمتقين إماما. اللي متعود بقى ينزل على الصلاة أول ما يقول الله أكبر في التكبيرة، أو يوم الجمعة الإمام ما يقعد الخطبة الثانية، ده دايما هيفضل ورا على طول، مش هيتقدم أبدا، مش هينطبع في سلوكه التأخر، لأنه تأخر مع فرض الله، مش هتأخر مع عباد الله. اللي ضيع حق الله عز وجل، ما بالك باب اللي بيضيع الصلاة خالص. يبقى من ضيع حق الله فلم يخف منه هو لما هو من حقوق العباد أضيع. عشان كده أما يقول إذا أتاكم من ترضون دينه، يبقى نجعل التزامه مع الله عز وجل، واللي يكون مسلم متميز في صلاته، خاشع في صلاته، يحافظ على موقفه، يؤدي الزكاة، يراعي ذا القربى والمسكين وابن السبيل واليتامى والأرامل، يصوم رمضان ويصلي التراويح فيه ويفعل ويفعل يحج كلما استطاع إلى ذلك سبيلا، خلاص ده الأساس. محافظته على هذه العبادات سوف تعود على أخلاقه ومعاملاته مع الناس، يبقى هو هيستفيد أو المرأة هتستفيد منه الإخلاص له. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب لنا مثل في الإخلاص حتى بعد الممات، لما دخلت إحدى صديقات خديجة رضي الله عنها فأكرمها وهش إليها وبش وقال إنها كانت تأتينا أيام خديجة. شوف السيدة خديجة ماتت من كم سنة، إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، فالذي يحسن علاقته برده سيحسن علاقته بزوجته، فهي تختار الرجل المتدين. طبعا زي ما قلت حنواعي التدين أداء العبادات وانطباع العبادات على السلوك وعلى المعاملات وخلقه، يبقى ربط الخلق بالإيه اللي أنا بقول عليه، الدين والمعاملة، الدين والخلق، الدين والسلوك. وإن كان الخلق لا يتجزأ من الدين إلا أنا نعد الدين هنا العبادات يعني للدرجة الأولى. يبقى تختاره رجلا متدينا صاحب خلق حسن المعاملة بارا بأبويه، بارا بأبويه. تسأل علاقته بأبوي عاملة إزاي، علاقته بإخواته عاملة إزاي، إن كان صحيح العلاقة معهم يرعى حقوقهم فلتعلم بأنه إنسان يعرف الواجب. أما إن كان عاقا لأبويه أو لأحدهما واحد على حساب الآخر، أما إن كان غير بار بإخوته غير بار بزملائه أو جيرانه فإنه لن يراعيه، لن يحتبأ جاره، جار العمر كله، رفيق سفره، سفره يعني في الحياة الدنيا، فإذا لم يحسن المعاملة مع جيرانه الآخرين والجار هو من يلاصقه سواء كان أبا أو أما أو أخا أو أختا أو أي قرابة أو أي زمالة أو شراكة، يبقى هو لشريكة الحياة غير محسن للعلاقة أيضا. يبقى الرجل يختار في بنائه امرأة صالحة، والمرأة تختار في بنائها لبيتها رجلا صالحا، وتختار وتستضيف بآراء الآخرين، الأب والأم والخال والعم والمحيطين، وتسأل عنه وتعمل نفسها مجموعة تسأل تقعد كده وتصفي إيه الصفات الشرط في الرجل حتى يقيم علاقة سوية مش تنفرد برأسها، وهو حق لها أن تفعل ذلك، ومن حقها أن ترفض من تشاء ما لم يكن متوافقا مع طموحاتها المعقولة، مش طموحات الأفلام بقى اللي يعلموها لها. لبداء العامل الأول في البناء الاختيار الصحيح للزوج وللزوجة، الاختيار الصحيح أول أساس، وده بأكد عليه مرة ثانية، الاختيار الصحيح للزوج وللزوجة، ولازم يكون فيه قانون، قانون يضبط هذا الاختيار. إيه هو القانون يضبط الاختيار ده؟ نؤكد عليه مرة ثانية، الدين. وليس معنى الدين أنه من باقي الأمور، أنا بقول الدين لأن اللي بينطبع على حب الدين والإخلاص له سينطبع على حب الآخرين، بغير هذا القانون تفسد العلاقة. قلنا بعد كده أن من أركان البيوت الإيمانيات، وجود الإيمانيات وعلى رأسها ذكر الله عز وجل، ينبغي أن يكون البيت ذاكرا لله تبارك وتعالى، وما فصلناش فيها بقى. ذكر الله عز وجل في البيت، النبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا شعارا عاما، مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت، أظن معروف. يبقى إما أن يكون قبرا وإما أن يكون بيتا، قبرا يعني فيه أموات، بيتا يعني فيه أحياء، يبقى إما أن يكون هذا البيت يشير إلى أن فيه حياة وإما أن يشير إلى أن فيه موتا. كيف يكون البيت حيا أو ميتا؟ بذكر الله عز وجل. ومعنى ذكر الله إيه؟ إن يكون لي هدف في الحياة، دي معنى ذكر الله. مش معنى ذكر الله بقى إن إحنا نمسك الأذكار كده ونقرأها أو كنا حافظينها نقولها ونقرأ القرآن وخلاص، لا، مش المقصود بها ده لوحده، دي مقصودة، ولكن معنى ذكر الله أن يكون البيت ذاكرا لله، أن يكون له هدف في هذه الحياة. هدف أي بيت مسلم أن يكون بيت إيه؟ صاحب رسالة، والرسالة دي تكون متعلقة بمين؟ بالله عز وجل. مهمه يعني معظم مهمات البيوت دلوقتي نخلف نطعم نفسي نعلم نخرج نجوز اقدر اموت وانا مستريح، بس مينفعش، دي مهمه علا كده، مهمه علا. الشيخ الغزالي عليه رحمه الله ليه كتاب عن المراه بيتكلم فيه عن المراه، فمن ضمن كلامه يقول انها تربيه عقول لا تسمين عجول. دلوقتي احنا بنسمم بننتبه الى هذه المساله، يعني ممكن الرجل يراعي بدقه كيف يبحث عن مدرس خصوصي يعلم الولد مسائل الكيمياء والفيزياء والرياضه والانجليزي ومش عارف ايه، وبدقه، ممكن يبحث له عن مواعيد النادي جيدا في الرياضيات، كل ده مطلوب ما بنهونش منه ومطلوب بشده في هذا الزمان. لكن اذا فرط الولد في صالح يا ربنا غفور رحيم. لكن انا رايت بعض الناس يعنف ولد لاني فاتت يوم من الايام اللي بتعلم فيها السباحه، والله ما رايته يعاتبه على تقصيره في ايه حفظها من المقرر عليه، يعني يتاخر عن الشيخ وما حفظش معاه في اليوم اللي هو فيه، قال خلاص سهل يبقى بكره ان شاء الله ملحوقه او في المره اللي جايه. دي خلاص البلاغ انت اقطع عنه القران لا قيمه له بالمره، انت بتقول له في القران يلا سهله تتعالج بعد كده، ولما يفوتوا للتعلم في السباحه او مش عارف في ايه يبقى كذا، او لما تفوتوا الحصه مع المدرس الخصوصي يبقى تقوم الدنيا ولا تقعد. لا، عايزك تتعامل مع الامور بانصاف بتعقل. يبقى علينا أن تكون بيوتنا ذاكرة لله عز وجل، ذاكرة عن صاحبة رسالة، صاحبة رسالة تتعلق بالله عز وجل. يبقى أن تذكر الله، يعني الزوج يتقي الله في زوجته، ده ذكر لله. الزوج يتقي الله في زوجته، ده ذكر لله. الزوج يتقي الله في المأكل والمشرب والمطعم والملبس اللي بيدخنه الأولاد، يبقى كده ده ذكر لله عز وجل. الزوج يتقي الله في معاملة الجيران ومعاملة أهل الزوجة وأهله، ده ذكر لله عز وجل. لأن ما بيتقي الله في العمل ومع الزوجة والأولاد والمأكل والمشرب الحلال والحرام، يعني وإذا بيتقي الله فيه يبقى يذكر الله عز وجل، وإلا لو نسي الله لما اتقى الله في زوجته ولا في أولاده ولا في جيرانه ولا في عمله ولا في الحلال ولا في الحرام. عشان كده هم قالوا لنا الناس فاهمين الذكر غلط دلوقتي، فكر يمسك السبحة 99 حباية ولا أكثر ولا أقل، سبحان الله سبحان الله، ويقعد يعمل بقى كده ويلف ويفركها شوية كده والحمد لله ولا أكبر، كل بس وحدوه لا إله إلا الله، عم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام كده إحنا بنذكر الله. لا، ده دي دروشة، دي اسمها دروشة. لكن إن هي تكون مصحوبة بالعمل يبقى اسمها ذكر لله صحيح. فقط ذكر اللسان دون عمل ده بيتدروش علينا. أنا مش بقول دروشة بحط من شأن الدرويش في كم من درويش لله عز وجل في مقام الولاية، كم من ذكر، لكن الناس جعلوا قضيتهم لأن ذكر اللسان فقط، يعني عايزين ذكر الأبدان، ذكر الأعمال، ذكر القلوب، ذكر اللسان. يبقى مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت، ذكر الله هنا لساني وقولي فقط، ولا في كل حركات وسكنات أهل البيت؟ في كل حركات وسكنات أهل البيت. ولذلك حقلنا قاعدة قالوا فيها كل عامل لله بطاعة الله فهو ذاكر لله، دي قاعدة عامة، كل عامل لله بطاعة الله فهو ذاكر لله. مجلسنا دلوقتي اللي احنا قاعدين فيه عند رب الأرض والسماء يسمى مجلس ايه؟ ذكر الله عز وجل. الطبيب في العيادة بتاعته وهو يعالج المرضى ده ايه؟ ذكر لله، لأنه بيسد ثغرة من ثغرات المسلمين ويعالج مرضى. المهندس في الموقع الميداني ذكر لله. الطبيب المعملي وهو في معمله او في مختبره ذكر الله عز وجل. المدرس في المدرسه او في الجامعه ذكر الله عز وجل. الطالب اثناء المذاكره وهو ينكب على كتبه الى الثانيه عشره او يسهر الليل ذكر الله عز وجل. الفلاح في ارضه، العامل في مصنعه، كل الناس على اختلاف وظائفه حينما يؤدون اعمالهم بشرائطها اتقان العمل، نية سداد ثغرة من ثغور المسلمين، نية المساهمة في تقدم المسلمين، ألا يضيع فريضة من فرائض الله عز وجل، ألا يكون العمل معصية في ذاته. إذا اجتمعت هذه الشروط في العمل فليعلم بأنه ذاكر لله تبارك وتعالى. يبقى أستطيع أن أنا وأنا قاعد مع أولادي بقى أتسامر معهم، قاعدين كلنا مع بعض وبنتجاذب أطراف الحديث، هذا ايضا هذه ايضا ضروره في البيت تعتبر من ذكر الله، لانك هتلحظ من ده كلمه الكلمه دي انا سمعتها قبل كده خالص، جت منين دي بقى؟ انا سمعت صديق فلان اللي غير صديق ده احترز من كلماته، يبدا ما انا اقول لك ده الاطراف الحديث هتقلب، ولان ده هنقوله دلوقتي من حقوق اهل البيت عليك، من حقوق اهل بيتك عليك ان تجالسهم وان ترطب الفاظهم، الالفاظ بالذات هيجي لنا عنصر دلوقتي فيه. يبقى من شعائر البيوت المسلمة ومن شقوقها علينا أن تكون بيوتا لا قبورا، أن تكون بيوتا. رقم واحد أن نؤسس في نفوس أهلنا جميعا داخل بيوتنا أننا أصحاب رسالة. يبقى هو أول ما يطلع كده من بيته هيقول بسم الله، أذكر بقى قولية هي بس هتبقى مصحوبة في الوجدان ومستقر فيه بعقيدة قوية إن أنا مع الله عز وجل وحركات بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الزوج خارج الزوجة عارفة اللي بيقول، تقول دعاء الخروج للمنزل هتكسب الثواب. هو قال الايه يبقى احنا خسرنا، احنا الاثنين مع بعض الثواب، ولعل ممكن كان هينسى في اللحظه دي، يبقى هي ذكرته. يعني سواء كان كان ذاكرا اهي بتعينه على الذكر، كان ناسيا اهي بتنبهه من الغفله وتذكره من هذا النسيان. وكذلك الاولاد دعاء الخروج من المنزل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، الا قال الشيطان، وهو رفع الراس سودا، الا قال الشيطان كفيت ووقيت، الا قال الملك كفيت ووقيت وهديت. فينكس الشيطان رايته ويقول كيف لي برجل قد كفي ووقي وهدي، اللي طلع من البيت على اسم الله وعلى بركه الله وهو ماشي رايح عمل، هيعمل ايه في عمله؟ هيبقى على اسم الله ايضا، هيعمل ايه في الناس اللي بيحتك بيهم؟ هيتقي الله عز وجل في معاملاتهم، يبقى اصبح صاحب رساله، هيحرص ان هو يكسب خطوه جديده في الاخلاق وفي المعامله لدين الاسلام. بس يبقى كده انتهت القضيه، مش مجرد ان انا اقول بسم الله توكلت على الله وانساها، اول مركب العربيه بقى وامشي، وقفت الاشاره واحد يقول فجاه انت يا ابني مش عارف ايه، ما تفهمش، اسمعها كتير، ده انت سايب راجل بسم الله دلوقتي من شويه، انت بتناقض نفسك، بسم الله دلوقتي انا مع الله وبالله وامشي بامر الله واتحرك باوامر الله، خلاص انا اصبحت رباني. واحد احتك بيك، انا لسه قايل بسم الله قبل ما اطلع من البيت، خلاص يبقى هتعامل معك بما يرضي الله عز وجل. اقبل ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور، فمن عفا واصلح فاجره على الله، يبقى هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ يبقى في كل الاحوال هيبقى رباني. يبقى رقم واحد البيت الذاكر لله معناها ان هو البيت الايه؟ صاحب الرساله. يعني المرتبط بالله عز وجل. دايما يذكر نفسه كده، انا كاتب على باب بيتي كده وان الى ربك المنتهى. من لما اطلعها اقراها، وان الى ربك المنتهى. خلاص. يعني وان الى ربك المنتهى هفهم منها ايه؟ يعني كل حركه وكل كلمه هتقولها بره انت بتعملها علشان ايه؟ هتتعرض على الله عز وجل. اعرض بقى على الله عز وجل احسن بضاعه. احنا يا راجل بنيجي بس عشان بتوع الحسابات اخر كل سنه الجماعه بتوع الشركات والمصالح الماليه وكده، اما بيجي لهم الحسابات اللي بيبرضوا في اخر السنه بيعملوا ايه؟ بيجيبوا واحد خبير عشان يقفل الزفاف. هتقفل الزفاف مع الله عز وجل ازاي؟ ينفع معاك؟ ما ينفعش. ده احنا لسه قايلين صلاه العشاء دلوقتي، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه. خلاص. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم في كتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصى. طيب انت وانت طالع من بيتك لك رساله، ابنك طالع ليه رساله، بنتك طالع من البيت لها رساله، الزوجه في البيت لها رساله، اللي هو ذكر الله. طالما حددت هدفك انك تريد الله عز وجل وان الى ربك المنتهى ستحسن الاعمال كلها. يبدا بعد كده بقى العقيده لسه قرت في النفس وهتنطبع على الـ على الـ على الافعال والاعمال. خد بقى اذكار اللسان تساعدك. اذكار اللسان فايدتها هنا بقى ان هي ايه؟ تخرج الشعور، تنبهك، لان انت لو انت بتوعنا صاحب رساله وصاحب هدف وال 24 ساعه ما تكلمتش كلمه تتصل بذكر الله عز وجل باللسان، الشعور ده هيموت ولا لا؟ يبقى ذكر اللسان لايقاظ ما استقر في الجنان والوجدان. دي ارض. الذكر القولي بقى زي المطره بتنزل عليه، تبدا ايه؟ انت مثلا قعدت خمس ساعات وانت صاحب رساله زي ما اتفقنا انك رباني انك ذاكر لله، خلاص بعد كده لو ما ذكرتش الله الاذكار الموظفه اللي احنا بنقولها على اختلاف انواعنا الشعور ده هيبدا ايه؟ يقل تدريجيا الى ان تصبح ارض بور والعياذ بالله. نسوا الذكرى حتى كانوا قوما بورا، حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. شوف ربنا قال ايه؟ سوره الفرقان، حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. ارض هلاك لا تنفق. فالذكر اللساني مش هو الهدف ولا كثرته هي الهدف، ده الهدف منه ان هو هيذكر بالعقيده اللي هي انطوى قلبي عليها والرساله التي اعيش من اجلها. فلما اجي مثلا بعد فتره لا اله الا الله، لو كنت اغفلت حاجه هبص ده مش لا اله الا الله هتقلب، لكن ما ذكرش الله خالص هيوقع على حاجات غلط وهيكتب حاجات غلط وهيعمل اعمال غلط. يبقى ده فايده ذكر اللسان. ذكر اللسان ايضا عندنا منه دعاء الخروج من المنزل، قلنا دعاء الصباح والمساء، وده يجتمع عليه اهل البيت. بنجتمع على وجبه الفطور يبقى بنجتمع على وجبه الذكر. ولو سقطت الثلاث صور الاواخر من القران الكريم فقط، مش شرط بقى ان ناخد الاذكار الموظفه كلها المطويه دي كلها باكملها. دي اللي عنده وقت، اللي ما عندوش وقت اللي يجزئه يكفيه من ذلك كله صباحا ومساء قبل النوم الإخلاص والمعوذة فيه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لواحد من أصحابه قل إذا أصبحت وإذا أمسيت قل هو اقرأ إذا أصبحت وإذا أمسيت قل هو الله أحد وقل أعوذ من فلق وقل رب الناس 3 مرات تكفيك من كل شيء تكفيك من كل شيء. يبقى إذا أركان الصباح والمساء أقل شيء هنعملها ومش أقل يعني معناها أن أنا بأهون من شأنها أقصد يعني اللي تجزئ عن غيره وتأخذ بها الثواب إن شاء الله عز وجل قراءة. أما لو جمع بقى مثلا زي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله دي من أذكار الصباح والمساء ولا لا؟ طيب مين اللي يقول إيه يحصل له؟ كم مرة يتقال؟ 3. من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله كان حقا على الله أن يرضيه كان حقا على الله أن يرضى. في رواية تانية إلا أدخله الله الجنة بس باللسان؟ لا ده هو بيقولها باللسان وهو صاحب رسالة والعمل حيبين دلوقتي إن أنا كنت صح. من رضي بالله ربا إيه اللي هيعمله؟ من رضي بالله ربا هيرضيه يعني هيطيعه ورضاه في طاعته هيطيعه. من رضي بالله ربا دعا إليه واستسلم لقضائه وقدره وعمل لله عز وجل. ومن رضي بالإسلام دينا نشره وأظهره في سلوكياته كأنه قرآن يتحرك على الأرض وبمحمد صلى الله عليه وسلم. من رضي بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سيحبه سينشر سنته سيتخلق بأخلاقه سيكون نسخة أخرى من النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية إيه؟ طبعا مش هيرقى للمقام أقصد صورة وليست الصورة كالأصل طبعا كما يقولون. يبقى ده أنا مش مجرد خدت رضا ربنا لا ما خدش ربنا بالطريقة دي. لا بد أن حينما تقول هذه المقولة إلا كان حقا على الله يرضيه إذا أنت أرضيت الله فيه سبحانه وتعالى بطاعته في الإسلام بنشره وأن تكون صورة حسنة عنه في النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون متأسيا بسنته متبعا إياه. ده ذكر. وطبعا في ذا اللهم ما أصبح بي من نعمتنا ولا أحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فمنك بتنسب النعمة إلى من؟ إلى الله عز وجل النعمة التي تأتيك وتأتي جميع الخلق. يبقى أنا طالع بقى مش هقول هعمل النهاردة وهعمل مش ستين بيطلعوا كده طالعين أنا هعمل لا ما تقولش أنا هعمل قدم المشيئة إن شاء الله سوف أفعل كذا. وإذا فعلت إذا تمت على خير بفضل الله. واحد يسألك هنا عملت إيه؟ إن شاء الله خلصت الصبر. لا ما أنت خلصت خلاص إن شاء الله ما إن شاء الله المستقبل. مش واحد يقول لك عملت في الامتحان إن شاء الله كويس. ما هو أنت الحمد لله كويس وأنت متأكد من الإجابة. أو عملت إيه إن شاء الله خلصت صرفت الفلوس. لا تقول بفضل الله خلصت الفلوس. يبقى إن شاء الله فضل العمل. بعد العمل تنسب الفضل بقى في تحقيقه لمن؟ لله تنسب المنة إليه تقول بفضل الله بتوفيق الله تم المراد من العمل أو من كذا أو من كذا. يبقى وأنت خارج من البيت ذكر الله عز وجل أن تنسب كل نعمة وكل فضل وكل منة إلى الله تبارك وتعالى. وتعلم أولادك كده في البيت هيذكرون الله عز وجل بإيه؟ دلوقتي احنا بنسألهم مين اللي جاب لك يا حبيبي الملابس الحلوة دي؟ يعني بابا. وتكون ماما هي اللي جايباها مثلا. مش انا اللي جايباها. يقول لا بابا ده بيحب بابا شويه. تعالى بقى للبنت ولا البنت تقول على بابا والولد يقول على ماما والشغلانه الطويله دي. لا انا بقى انتهيتها فرصه مش هضحك بقى شفت انا اللي جايبها. بنعمل كده وبنوع فيها. اقول له مين اللي جايب لك؟ يقول بابا. لا تقول ربنا سبحانه وتعالى اللي رزقنا. وتعلمها لي اصلت في العقيده. اصلت في العقيده دي وعرف الله تبارك. يبقى ذكر الله ان الذي يكسوه من؟ طيب من ذكر الله عز وجل ايضا ان لما يجي يلبس الملابس الجديده سواء بقى مع فروع مع اتيان الفصل الدراسي او مع ايام العيد او في المناسبات اللي هو هيحصل اي لبس جديد ممكن جديد لانه اول مره هيلبس وممكن جديد لانه مستخدم في المناسبات فهو بيطلق عليها جديد نسبيا يعني اما يلبس والام بتلبس الاولاد او الاب واقف ايا ما كان بقى الوقت في البيت ساعتها يسكت بس كده ما بيقول لازم يكون بيت ذاكر لله يعمل ايه؟ يقول له دعاء لبس السوق اللي هو ايه؟ الحمد لله الذي كسانيه ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه برضه بس بنعمل مين؟ لله عز وجل مرتبط صاحب رساله مرتبط يكن الامر يا الله في كل شيء ويعمل من اجل الله عز وجل او على الاقل خالص ان هو يقول له قل الحمد لله لو ما كانش حافظ الجمله دي يبقى دائما يذكره بالله تبارك وتعالى. الطعام والشراب الاكل والشرب البيت الذاكر لا ما ينساهاش ويكون رب البيت اول ما يجتمعون على الطعام يقول لهم بسم الله، يرفع صوت. احنا بنقولها، نقول ايه؟ بسم الله، مش بنختصرها. وعلى فكره هي بسم الله فقط، ما فيش بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم بنقراها في القران، حتى عند الوضوء بنقول بسم الله. هيجي واحد يقول لو زودنا الرحمن الرحيم ما فيهاش حاجه، زود يا عم ما يهمكش، لكن الاصل السنه بسم الله. الزياده مش هتضرني، لكن الاتباع افضل. الزياده مش هتضرني، لكن الاتباع افضل. يبقى فقط في بسم الله. طيب نسينا، نعمل ايه؟ بسم الله اوله واخره. قلنا اوله واخره على حذف حرف الجر، يعني بسم الله في اوله وفي اخره، او على اوله وعلى اخره. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا ذلك. وايضا اذا دخلت البيت اقول بسم الله، ده من الذكر ايضا. انا لما كنت داخل البيت اقول بسم الله. طبعا التسميه دي يعني كل عمل لا يبدا بسم الله فهو اقطع أكثر منزوع البركه، يعني نهايته مش كويسه، نهايته مش كويسه، وهكذا نهايته مش كويسه. فانت داخل البيت بسم الله، ربما يكون في حاجه يعني بسيطه، كلمه عطايه كده هتعكر المزاج وانت جاي مش عارف ايه، او يبقى لما تقول بسم الله هتحدث البركه بفضل الله عز وجل. وثانيا هتتعامل مع الموقف بما يليق مع من ذكرت اسمه قبل قليل، ده اكيد. وبعدين لما تقول بسم الله زي ما انت قلت بسم الله قبل ما تطلع من بيتك، لا يصحبك الشيطان بل يصحبك الملك. زي ما هتدخل بيتك تقول بسم الله يظل الشيطان خارج البيت، لا مبيت له في العراء. اما اذا لم يذكر طيب لو واحد دخل ونسي، يعني دخل من غير ما يقول بسم الله، ولما دخل لحد جوه مش عارف ايه، ده انا ما سميتش قبل ما ادخل، يعمل ايه؟ يقول بسم الله ولا اخره؟ ما تنفعش، ده هو الروم. يطلع تاني وبعدين يرجع يقول بسم الله ويرجع. انا بعمل كده لما انسى اقوم طالع وقال بسم الله وداخل تاني، انا ناقص شيطان في البيت؟ يبقى بسم الله يقول، دي حاجه. وايضا يلقي السلام، ده من ذكر الله عز وجل. يلقي، احنا قلناه، يا بني اذا دخلت بيتك فسلم يكن بركه عليك وعلى بيتك اجمعين. والقران قال لنا فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم، يعني على بعضكم البعض، تحية من عند الله مباركة طيبة. ولو ما كانش في حد في البيت نقول ايه؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يبقى الذكر بستغل كل حركة ان هي تحيي الرسالة بتاعتي، مش فقط ان انا اقول بسم الله كده الشيطان قاعد بره، وانا قعدت استريحت جوه وقلب في القنوات بقى وفي صفحات النت، لا دخلت بسم الله، دخلت بسم الله. سيبك بقى من القنوات الهلس والكلام الفاضي ده والنت والجرايد والمجلات اللي بتكتب حاجات مش كويسة. بس يبقى فايدتك ان انا اقول بسم الله وخليك يا شيطان بره، اما انت اشتغلت جوه يبقى فرقت ليه عن الشيطان؟ بيتته بره وانت اللي دخلت وقعت في المصير. يبقى دي فايده ان انا باكد مره ثانيه، لما نقول في حركات كثيره اهو، عند اللبس وعند الاكل والشرب وعند وعند وعند، بنقول بسم الله عشان نجدد العقيده اللي احنا عايشين علشانها، العقيده الكبرى اللي هي اننا نعيش من اجل ايه؟ من اجل الله عز وجل، ولا نتحرك الا بما يرضيه. ده حتى عند اخص احوال الرجل والمراه، وقت ما يلتقي الرجل بزوجتك بيقول بسم الله اللهم جنب، حتى عند الشهوه تكون على اسم الله عز وجل. بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنبنا الشيطان وجنب الشيطان ايه؟ ما رزقنا، فينقضي بينهما ولد لم يضره. اللي احنا قلنا دخول البيت بسم الله لا يميت الشيطان، فاذا لم يقل بسم الله قال الشيطان ضمننا المبيت، لا مطرح. طيب اما فاذا تناول الرجل طعامه فقال بسم الله قال لا عشاء لنا، يبقى هيبقوا داخلين جوه عند جماعه بخلة منعوهم من الله. طيب فاذا ذكر الرجل اسم الله عز وجل عند دخوله بيته وعند تناوله للطعام قال الشيطان لا مبيت ولا عشاء، لا مبيت ولا عشاء، يعني هناك بركه في هذا الطعام، ودي حاصله بالفعل والله وتتحقق. لأن المسلم زي ما بنقول البركة تتحقق له في كل أحواله، لأنه دائما مع الله عز وجل. أذكر قصة يعني تروى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ودي طبعا لا تقال بالاجتهاد إنما تقال بالتلقي. مر رجل فاجر بجوار رجل مؤمن، وطبعا كل واحد فينا معاه إيه؟ قرين شيطان، يعني يأمره بالسوء وينهاه عن المعروف. فكان شيطان المؤمن هزيلا، فكان شيطان المؤمن هزيلا نحيفا عاريا يصدر عنه الرائحة الكريمة، كنت من الرائحة. وكان شيطان الفاجر سمينا نظيفا مترجلا سبح شعره يعني في أحسن حل. فتعجبه فقال شيطان الفاجر لشيطان المؤمن ما لي أراك هكذا هزيلا، إيه الحكام عاد مالك كده؟ فقال له إني أعيش مع رجل إذا لبس ذكر الله فأصبحت عاريا. ما مش هلبس معاك، بسم الله ستر ما بينك وبين أعين الجن بسم الله، وقت ما تلبس بسم الله، ده حتى لما هوش بسم الله عند جماع زوجته يشاركه الشيطان والعياذ بالله. ده احنا يا اخوانا ده شفناه بالعقل، اقصد عرفناه بالعقل، عرفناه بالتجربة. لا احنا سمعناه عن مين؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت لدينا صحة هذه الأقوال بالطرق المعروفة عند العلماء، بأحسن الطرق التي لم يصل إليها أحد في توثيق الكلام ونسبته. خلاص يبقى نصدق ولا ما نصدقش؟ هنصدق. فالمهم قال له أنا أعيش مع إذا لبس قال بسم الله، إذا ادهن قال بسم الله، إذا أكل قال بسم الله، إذا ركب قال بسم الله، فظللت هكذا. فظللت هكذا، يعني خلاص أصبح نحيفا منتن الرائحة عاريا مهزولا. فقال الشيطان الفجر أما أنا فمع رجل لا يذكر الله على شيء. فأصبح صاحبنا إيه؟ مش صاحبنا غلط، أصبح الشيطان شريكه في كل أحواله. يبقى إذا دخلت بيتك فقل بسم الله، إذا خرجت من بيتك فقل بسم الله، والأذكار طبعا سهل حفظها ولا تشق على أحد. أيضا من الأمور التي تسن في دخول البيت البدء بالسواك. البدء بالسواك طبعا مش بينه على سواك، يقصد البدء بالسواك ليه؟ هو يعني ياخد بس 75 قرش خلاها رجليه كده في ايدك على طول، وكل يوم غير الفرشه اللي بتعملها فيك كل يوم عشان تبقى متجدده باستمرار. وطبعا السواك فيه فوائد، ده مؤلف فيه مؤلفات واعجاز علمي شديد، يعني ده حتى المخ، فقرات الظهر، اللسان، السنان، حتى قوه الجماع لها علاقه بالسواك. اي والله ده اعجاز علمي موجود في ابحاث كثيره. فالمهم ان ليه السواك؟ عشان اللي في البيت، لان الواحد بره البيت ممكن ما يكونش تناول اي طعام ولا اي شراب، فالفم رائحه متغيره، فلما هيجي يقول السلام عليكم ممكن الرائحه تنبعث، ف يعني ممكن تحصل فتضطرب امراته، ايه غلط مش عارف ايه، ممكن يحصل الكلام ده ولا مش ممكن؟ في ساعه غضب، في ساعه نزغ للشيطان يستغل الفرصه دي. هو ريحه الفم بالسواك عشان يراعي اللي جوه البيت الزوجه. وكان من سنه النبي عليه الصلاه والسلام مع اهل بيته انه كان يقبل من كان يومها يقبلها قبل الخروج الى الصلاه وقبل الخروج من المنزل. سيدنا موسى كان النبي سبع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض ازواجه قبل ان يخرج الى الصلاه. مش هتنقض وضوء القبله دي، ده بتوقظ الحب فيه وتجدده. فالمهم ان حتى ما فيش سواك بقى يبقى على الاقل قبل ما تدخل كده يكون معاك نعناع. مش هقول لبان مش هقول ابو الدانه بقى ما تنفعش، يبقى نعناع، اي حاجه كويسه يبقى رائحه الفم طيبه. ايوه طيب، يبقى انت كده ذكرت الله عز وجل في من؟ في زوجتك، فتحسن استقبالها. ايضا من الاذكار المطلوبه في البيت قراءه القران، ده راس الاذكار بقى وافضل الاذكار، كتاب الله عز وجل، ده حتى يبقى الذكر الحكيم. الذكر الحكيم اللي ممكن نعمله في البيت، نختم القرآن كل سبعة أيام، وهكذا كان هدي الصحابة رضي الله عنهم كل سبعة أيام. احنا قلناها قبل كده كل سبعة أيام ازاي؟ قلنا يعني ممكن حتى لو مشقة بالغة على بعض الناس يتناوبون القراءة، يتناوبون، يبقى كل واحد له قدر محدد في الايه؟ في اليوم، أو إن كانوا كلهم صفات بقى يبقى كلهم يقرؤون، زيادة الخير خيرين، بل خيرات كثيرة. فإن لم يكن منهم أحد من الحفاظ أو لا يستطيع قراءة المصحف الإيه؟ فستات تشتغل، صغر الأشرطة، أو على الأقل إذاعة القرآن تفضل مفتوحة 24 ساعة، ويبقى الإذاعة شغالة، القرآن بيختم في الإذاعة كل 3 أيام، الشيخ المنشاوي، الشيخ الحصري، الشيخ عبد البسط، الشيخ محمود علي البنا، الشيخ مصطفى إسماعيل، دول القراء اللي بيتناوبون في هتلاقي القرآن بيختم كل 3 أيام في الليل. إن كان هيبقى أول يوم هيبدأ إيه؟ ليلة الجمعة. هي الليلة اللي فاتت أبدأ 3 صور، الفاتحة مش محسوبة منها، بقرأها بس مش محسوبة من العدد، يبقى البقرة، آل عمران، النساء، ده كان الورد بتاع الليلة اللي فاتت. الليلة دي هيبقى 5 صور، الليلة اللي بعدها زود بقى عدد وقتي 3، يبقى احنا هنبدأ 3 5
سبعة تسعة 11 13 13 هيبداوا من عند سوره قاف اللي هم اسمه حزب المفصل او جزء المفصل المفصل لكثره الفصل بين سوره بقولنا ايه بسم الله الرحمن الرحيم لما تصف تقرا سوره بسم الله الرحمن الرحيم فسمي المفصل لكثره الفصل بين سوره بسم الله الرحمن الرحيم يبقى كده سبع ايام شغالين قراءه مفيش ده كده بقى انت هتضيع وقتنا ومش تضيع وقت مفيش على الأقل كل ثلاث أيام أقرأ سورة البقرة كل ثلاث أيام قرأتها الليلة أعد ليلة اثنين الثالثة أقرأ اللي بعدها قرأتها بالنهار يوم بيطلق اليوم على النهار والليلة معروفة وإن كان اليوم يشمل الليل والنهار الاثنين مع بعض بس العرف كده درج إن لما نقول اليوم معناه اللي هو الجزء اللي بيكون بالإيه بالنهار قرأتها نهارا العصر يبقى عد يوم اثنين ثلاثة اقرأ العصر يعني تعمل إيه ثلاث أيام اضرب 24 ساعة كل كم ساعة هتقرأ 24 ساعة منه كم ساعة 72 ساعة يبقى كل 72 ساعة تقرأ سورة البقرة طيب إما كان شوف الشرع بدأ معاك يعني بداية قوية قرآن كل 7 أيام بعد كده سورة البقرة كل 3 أيام بعد كده قال بقى خلاص يعني لو الناس دول يعني رجال الأوقات بتاعتهم ثمينة قوي قرآن يعني مش لاقين له مكان فيها مش عايزين نحرمهم برضو عايزينهم يحيوا الرسالة بتاعتهم بآخر آيتين من سورة البقرة كل ليلة أو كل يعني كل ليلة كل ليلة لكن خلاتين من سورة البقرة يعني تقيلة أوي عليهم بيبقوا جايين تعبانين شدني كلموا بعض بس نقعد نتعشى بس كده ونجري بسرعة عشان ننام اللي أثرك على العشاء وهيأثرك على قراءة الآيتين لا يا عم الآيتين يعني مش قادر يبقى كل ثلاث أيام في تنزل بعد كده بقى يبقى أقل شيء إن الأسرة تكون فيه ذاكرة للقرآن تقرأ قد إيه؟ الآيتين الأخرانيتين من سورة البقرة كل كم يوم؟ كل ثلاث أيام، هنطلع المستوى لو العملية كويسة معاهم يبقى كل يوم، لو العملية أحسن يبقى سورة البقرة كل ثلاث أيام، لو في زيادة يزودوا بقى حسب مستوى، ممكن نتدرج، ناخد الأحاديث، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. لا تجعلوا بيوتكم قبورا. اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة أخذها يعني إيه قرأتها أخذ القرآن ما تقولش حفظت القرآن ده تعبير مش جيد ناحية المعنى تقول أخذت القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي بعد بيقول في حديث اخر من اخذ ما قالش من حفظ من اخذ السبع دول من القران فهو حفظ سبع دول اللي هم البقره ال عمران النساء المائده الانعام الاعراف ده اسمهم السبع دول من اخذ فهو حفظ الحفظ هو ايه كثير العلم كثير العلم وطبعا من اخذها وعلم شيئا من ايه من تفسيره فالمهم من اخذ سوره البقره فان اخذها بركه اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة عارفين البطلة اللي هم مين؟ السحرة لا ينفذ السحر ولا العين في ولا الحسد في بيت تقرأ فيه سورة البقرة في كل ثلاث أيام على الأقل ما بالنا بقى القرآن بيقرأ فيه باستمرار يبقى بيته محصن أما بخصوص الأيتين الأخيرتين في الحديث عند الإمام البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه السوء كفتاه الرزق كفتاه قيام الليل كفتاه النغص التعب كفتاه الشياطين كل ده وارد حط تحت كفتاه كل المعاني من الكفاية حماية ورقاية وكفالة بالأمور التي تعنيك وتهمك وتهمك من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه يبقى من بعد صلاة العشاء أو من بعد صلاة المغرب ينفع لأن الليلة بتبدأ من صلاة الإيه؟ المغرب يبقى ويعني الأصل فيها فيما قرأت أنها تكون من بعد صلاة العشاء في حديث ضعيف يستأنس به يعني يدخل في المجال معنا اقرأوهما اللي هما إيه؟ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة اقرأوهما اللي هم آمن الرسول بما أنزل من ربهم ومن آخر السورة كلنا حافظينهم اقرأوهما وعلموهما أولادكم وأهليكم الأهلين هنا معنى بهم مين؟ الزوجات اقرأوهما وعلموهما أولادكم وأهليكم فإنهما قرآن وذكر ودعاء
عشان كده بعد ما نخلصه بنقول ايه امين. لما عبد الجبر رضي الله عنه اذا قرأ هذه الايات بعد وانصرنا على القوم الكافرين انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يقول ايه امين. قل امين. يبقى ده اقل الاحوال اللي هو قراءه الايتين الاخيرتين من سوره البقره. يبقى البيت المسلم من حقه علينا ان يكون بيتا ذاكرا لله تبارك وتعالى. هذا البيت من حقوقه ايضا ان يكون بيت علم شرعي. ان يكون معظم بيوتنا دلوقتي فيها المهندس والطبيب والشرطي والعسكري، يعني بالعسكري اللي هو مش عسكري المرور ولا كده، العسكري اللي هو بالجيش، يعني فيها كل الوظائف المتاحه والممكنه، ويشح جدا ويندر جدا كالكبريت الاحمر. على فكره الكبريت الاحمر مش اللي بيولعوا بيه، مش اللي بيولعوا بيه، مش الشخاط، هو بيسموه شخاط في العراق. الكبريت الاحمر يقولون الجماعه بتوع زمان دي ماده لو وجدت طبع على الحجاره او طبع على النحاس فتحيل النحاس الى ذهب. اظن ده بقى لو لوها تبقى انجاز عظيم، فما فيش ليه وجود. ولذلك يقولون ايه عن سعد اعز من الكبريت الاحمر. اعز يعني ايه؟ الشيء العزيز يعني النادر، العزيز يعني الذي يقل وجوده، يصعب العثور عليه. زي عزيز اللي هو قد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم يعني ايه؟ يعني يشق ويصعب على نفس النبي عليه الصلاه والسلام ان في تكليف ينزل يشق عليكم ويضايقكم. شوف ازاي الرحمه صلى الله عليه وسلم. فهنا بنقول لك بقى ان العلم الشرعي في بيوتنا اصبح عزيزا، مش عزيزا عكس ذليلا، اصبح نادرا، اصبحت بيوتنا صحيحه به. ده حتى الحي ما تقدرش تطلع منه العلم الشرعي الا بالمنقاش. حي لو الحي مثلا فيه 1000 واحد هتطلع كام؟ محسن الظن. انا بقول العلم الشرعي، يعني لما تيجي مساله في الصلاه ولا في الزكاه ولا في المسائل المشتهره، تليفون ولا خبط على بابه ولا قابله في المسجد في المنطقه اللي انا فيها يقوم جايب لي. ده اسمه العلم الشرعي. انما العلم الشرعي الثقافه اللي هي عند كل واحد الخلفيه، الصبح كام؟ ركعتين. الظهر كام؟ 4. لكن لو حصل خلل، السلام عليكم، بيعمل كده يعني السلام عليكم من اول وجديد احسن. ما يعرفش يعالج ازاي بسجود السهو زي ما عملنا. وهكذا. يبقى العلم الشرعي الفقه في الدين، الفهم به، دي غايه من البيوت. اصبح الواحد فينا ينظر الان، يبقى البيت لازم يكون فيه عالم علم شرعي. ممكن يكون عالم متخصص صاحب شهاده، وممكن يكون عالم متخصص بدون شهاده. وانت بقى وتقديرك للموقف يا ولي الاسره. يبقى عالم متخصص بشهاده هتدخله فين؟ الازهر. الازهر. في ناس تقول لك الازهر مين يا عم راحت عليه؟ لا، الازهر بقى. بالك لو الازهر اعور دلوقتي او احسن من اللي اعور. بالك لو الازهر كسيح دلوقتي او احسن من الميت، على الاقل الكسيح في نوع من الحياه. لأن بخرج مثلا، لكن الأزهر بفضل الله ما زال في أبنائه من يقومون بنشر الدين في كل القرى وفي كل البلاد. في ناس بتعترض يقول لك لا يا عم ده راح مش راح. لا، أنا بقول أنا واحد من أبناء الأزهر في بلدي وفي كل مكان أنزل فيه أخاطب الواحد كما أخاطب الألف، وأقوم بواجبي نحو الله عز وجل ونحو دينه، ولا أزكي نفسي على الله. كم تصرف مني كم واحد من أبناء الأزهر؟ مئات والله. بدءا من الأساتذة والعمداء ورؤساء الأقسام، فالطالب، الطالب اللي في أولى إعدادي، أعرف طلاب في أولى إعدادي يرتقون المنبر في كل مكان وينشرون العلم. لكن يعني محتاجين ان احنا ناخذ بايديهم، نفتح امامهم المجال. المهم ان يكون في بيتنا متخصص علم شرعي. بتحرص ان يكون عندك ابن مهندس جميل، طبيب كويس، في ناحيه سلطويه حلو، يعني كله ده مطلوب. هتلاقي اللي يسندك وهتلاقي اللي يعالجك وهتلاقي اللي يخطط لك وتاخد منه الاستشاره في المكان الفلاني. يلا تكامل اجتماعي واقتصادي واداري وكله. لكن ما فكرتش البيوت، معظم البيوت ما فكرتش ان يكون حتى يا راجل كل اسره، يعني مثلا لو اسره بتحمل لقب معين وهم مثلا 3-4 اخوات وعددهم يطلع بسم الله ما شاء الله 40 واحد. طب خصصوا من ال 40 واحد، واحد يجمعكم في كل اسبوع مره على العلم الشرعي، يبقى ازهري. الناس استعرضت من الازهر دلوقتي. كان زمان ينزل ابنه للازهر ويحفظه القران وكم متن كده ويدخل الازهر ويبدا يشوف طريقه ويبقى الشيخ بتاعنا. خلاص. مش موجوده دلوقتي. ينظر ده في معارف كتير اغلقت، مش لاقي طلبه يروحوها، فماتن كتير مش لاقي طلبه يدخلوها من اصله. زاهد الناس في الاصل. ليه ما يكونش فينا ازهار في بيتنا؟ والحمد لله عندنا الازهار، اما ان يكون استاذا في اصول الدين، واصول الدين يعني يبقى فيها تفسير وحديث وعقيدة، ويدخل في العقيدة درس الفلسفة والمنطق وما شابه ذلك، وعندنا قسم دعوة بيدرس الحركة الدعوة وأصولها وطرائقها وما شابه ذلك، وعندنا كلية شريعة وقانون بيدرس كل مواد كلية الحقوق بأكملها بضخامتها، ويضاف إليها ما لا يقل عن مثلا 7 مواد أخرى تتعلق بالشريعة الإسلامية، وفي شريعة إسلامية فقط ملهاش علاقة بالقانون، وعندنا كلية دراسات إسلامية فيها كل المواد، وعندنا لغة عربية وفيها قسم البلاغة وقسم الأدب والنقد وقسم النحو وقسم وقسم، عندنا وعندنا الصيدلة وعندنا الطب وعندنا الهندسة وعندنا كلية الدراسات الإنسانية، وعندنا كلية العلوم، وعندنا الكلية بتاعت التربية الرياضية، كل ده موجود. فطلع من أولى إعدادي درس المتون الفقه، درس الحديث التفسير العقيدة، تلقى المسألة الثانوي، دخل الكلية درس الكلام ده بجوار المواد العلمية الأخرى. على الأقل ده لما هيطلع لو طلع صيدلي حتى يبقى عارف الدين ولا لا؟ عارف الدين على الأقل، ففي كل شيء. وبعدين يا سيدي لو إنك هتقول إن التعليم في الأزهر مش على قدر الكفاءات، اللي أنا أعرفه الأب الجيد، معلش التعبير بين قوسين كده، الغزالة تغزل برجل إيه؟ سهل. هو الغزالة تغزل برجل حمار، يقولوا كده في المثل العام، عز الله وجهكم، يقولوا كده. انت يا رب البيت تستطيع انك انت تصنع من الحجرة اللي عندك، لو كان ابنك حجرة تستطيع انك تصنع منه شيخ اسلام. انا بفضل الله عز وجل والدي هو اللي علمني، والدي كان ازهد تريد اصول الدين، المكتبة العلم كله موجود فيها بفضل الله عز وجل من كل مناحي النواحي الشرعية، ويضاف اليها النواحي الثقافية والنواحي العلمية ايضا. فكان يدرس لنفسه النحو والفقه والتفسير والحديث، ويقعد معايا ويشرح لي واللي خدته النهارده، ويسيبني اسبوع يسالني في الدرس اللي فات، روح ذاكر روح احفظ، وهكذا بيتابعني. المدرسين بيقعدوا معانا اطباق ساعه لرب، وكانوا كويسين، ولو ذاكرين على الله وربنا يجزيهم عني وعن اخواني من طلبه الازهر كل الجفاء الخير، وكان في هتلاقي، بس لو ما كانش والدي معايا فلازم يبقى ما كانش الواحد مستواه يطلع، يبقى لازم البيت مع الايه؟ مع المدرسه. ويمكن ما يكونش في مدرس في الازهر وابنك في الازهر، بس توجهه عارف ان هو في حاجه في كتير، لو كلمته فقه وعقيده وتفسير وحديث مش عارف ايه المصطلحات دي، مش عارف ايه طبيعتها كثقافه حتى وزنه ثقافيه. يبقى البيت المسلم لازم يكون بيت علمي شرعي على الاقل، كل مجموعه بيوت تكون اسره تحمل لقب معين يكون فيها ازهري، لان ده المصدر الموجود الان في عمليه العلم الشرعي المتخصص. يبقى شيخ الاسره، يبقى شيخ القبيله لو سميناها قبيله. طيب ما فيش، مش هندخلهم، نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ يكون في علم شرعي. العلم الشرعي متاح دلوقتي في السوق الثانيه ولا مش متاح؟ متاح لعده الاساليب اللي ممكن نتخصص بها في العلم الشرعي من غير الازهر. كسب. ما فيش حاجه اسمها دلوقتي ما تسجلتش على شرائط. التفسير محدش عنده حجه، مش الشيخ الشعراوي لوحده صوت وصوره. لا، في علماء تانيين كتير ما نسمعش عنهم مسجلين القران كله على شرائط. ايه تاني غير التفسير؟ الحديث صحيح البخاري وصحيح مسلم مسجل باكمله على شرائط، وفي شرح وفي كرتونه قد كده لكبار علماء الاسلام، لكبار علمائنا في العصر الحاضر، منهم الشيخ عبد الله الشحات عليه رحمه الله، الشيخ الدكتور عبد الله شاهين، الشيخ محمد الغزالي، الشيخ اسماعيل صادق العدوي، وكان الشيخ الازهر الصادق عليه رحمه الله، ومجموعه، والدكتور احمد ابو النور، مجموعه عشرات الاشرطه شرح صحيح البخاري فيديو، شفتها مره من المرات، هي ليست عندي بس انا شفتها في مكتبه من مكتبات مصر. وهكذا اشرطه، يبقى عندك التفسير مسجل كاملا باصوات عديده على سيديهات صورات ليزر، على اشرطه كاسيت، على اشرطه فيديو، عندك الحديث مسجل كثيرا، كتب البخاري ومسلم والى اخره. عندنا الفقه باكمله من الفه الى يائه، من اول كتاب الطهاره وانتهاء باخر كتاب من كتب الفقه تتحدث عنه، مسجله باكثر من عالم اذهلي وغير اذهلي. هل احنا الان بيوتنا فيها التفسيرات دي؟ فيها اشرطه واسطوانات تفسير وفقه وحديث وسيره وتاريخ حتى اللغه العربيه مسجله باكملها كامله على اشرطه باصوات العلماء مختصين في اللغه العربيه. كده موجود. طيب دلوقتي بيوتنا فيها كم شريط من الاغاني؟ والشريط بكام؟ اللي ب 10 جنيه واللي ب 12 جنيه وفي كلمتين دلع كده وانتهت القضيه، وبنسمعها وليل ونهار نسمع وحفظنا الكلمات والايقاعات بتاعتها. ده بس كده لو 10 اشرطه من فئه 10 جنيه يجيبوا لك احسن سيديهات في التفسير كله للقران. وما يبقاش عندي التفسير كده موجود اشرطه، واللي يدخل ده تفسير الشعراوي. ده البخاري بس شاور على الناس ده كل يوم اسمع لو معلومه واحده العلم يؤخذ جمله واحده ولا يؤخذ مساله 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 من اراد العلم جمله ذهب عنه جمله يعني اللي يجي سريع يروح سريع اما بقى من اراد العلم فليأخذه مساله مساله يعني يتعلم في يوم مسالتين او ثلاثه السنه فيها كم يوم 354 يوم اليوم 354 اتفقنا على كده هجري لان دي احنا بنتعامل بقى مع الله عز وجل 354 يوم لو كل يوم بتاخد مساله واحده مساله واحده فقط في العلم عندك كم مساله في السنه 354 مساله ده كتاب ده كتاب كامل بالفقه المساله هتبقى نص صفحه هتبقى صفحه قرر لنفسك فيها بس شكرا لو كل يوم هتتعلم ايه من كتاب الله عز وجل تفسيرها كده في تفسير مبسط عرفت تفسير ايه وقف المصحف اليوم اللي بعده حكم فقهي اليوم اللي بعده معلومه في السيره هتلاقي كل سنه على مدى مثلا خمس سنوات ست سنوات اصبحت متخصصا في العلم الشرعي مش متخصص بقى يعني تتبوى مصدر منصب الافتاء اقصد اصبحت تاري المعلومات اذا لجا اليك حد من اهل دينك تستطيع انك على الاقل باسماء اسعافات ايه اوليه على الاقل هيبقى عندك المام تقول له انا قرات كذا في المسائل الفلانيه والكتاب الفلاني وسمعت من الشيخ الفلاني فيبقى فيه وجبه قدمتها له وده اللي انا عارفه انت بتقول له كده وده اللي انا قراته فتحت له الموضوع تعالى بقى نسال الشيخ فلان هيبدا يطور المساله ويرقي المعلومه وما شابه ذلك يبقى لابد ان يكون البيت بيت علم شرعي سواء كان علم متخصص يكون فينا ازهري او ان لم يكن فيكون فينا حب للعلم واقتناء للكتب عندنا في التفسير احنا اتكلمنا عن الصوتيات عندنا في الكتب بقى اكثر حاجه في العالم كله طباعه في الكتب العلوم الاسلاميه 30 مكتبات العالم علوم اسلاميه ما بين تفسير وحديث وفقه وسيره وتاريخ ولغه اقصد يعني نحو وبلاغه وما شابه ذلك واكثر الكتب انتشارا في العلوم الاسلاميه كتب علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم التفسير عندنا للجماعه اللي هم يعني يحبوا التوسع شويه وتناول القضايا والخواطر التفسير الشيخ الشعراوي المطبوع او ان كان هيبقى صعب على بعض الناس وفعلا يبقى صعب على بعض الناس ممكن يقرا في تفسير ابن كثير المختصر المختصر مش الاسانيد لو الاسانيد هيلخبط بقى ومش هيفهم بقى اما يقول له غريب واما يقول له مش عارف فرض نسبي وفرض مطلق ويقعد يعدد له مصطلحات مش هيفهم هيسيب الكتاب يبقى ياخد مختصر مختصر تفسير ابن كثير أو يأخذ من التفسيرات الجيدة التفسير المنير للدكتور وهب السحيلي بس ده ضخم 12 مجلد وليه مختصر في مجلدين اثنين تقريبا أو يأخذ مختصر تفسير الطبري أو يأخذ في تفسير اسمه أيسر التفاسير للشيخ الجزائري ده مجلد واحد كده أيسر التفاسير أو يأخذ صفوة التفاسير للشيخ الصابوني الشيخ الدكتور محمد علي الصابوني ده كويس جميل الكلمة ومعناها ويعيشها جو الصورة يبقى في تفسيرات متعددة يعني عايز تفسير فقهي هيلاقي تفسير الفقهي تفسير القرطبي بياخد كل مساله فقهيه ويفتح فيها المجال التفسير اللي بيتعلق بالعقيده ومناقشه القضايا الفكريه والفلسفيه وكده تفسير الفقه الرازي التفسير بالحديث تفسير ابن كثير وتفسير الامام الطبري الطبري بقى وصل دلوقتي في طبعه محققه حوالي 24 مجلد انما من غير المحققه 12 مجلد يبقى ده تفسير بالحديث كل ما ناحيه تلاقي فيها واسال العلماء يدلك على التفسير اللي تشتريه. الحديث اقل حاجه في البيت قلناها المره اللي فاتت اللي هي كتاب ايه؟ رياض الصالحين، اقل حاجه في البيت. طب اقل منها يعني الاربعين النووي وشرحها. وفي شرح الاربعين النووي شرح جميل جدا لواحد اسمه محمد فاتان عايش في فرنسا هو. من اجمل الشروح على الاربعين النووي. اسمه شرح الاربعين النووي، ليه اسم كده بيبان حلوه كده لكن شرح الأربعين النووية لمحمد تاتاي ده مجلد رائع جدا يشرح الحديث يقول الناحية العقدية الناحية الفقهية الناحية الدعوية يلخصه كده تفصيل يبقى ده أفضل شرح ليه موجود معاصر الأربعين النووية يكون المجلد ده موجود في البيت يعني إن كنت عايز توسع فتح الباري بس فتح الباري هيشق على كثير من الناس بلاش لأنه عايز واحد مختص يقرأ فيه اقرا تابع الاعداد اللي الدكتور احمد عمر هاشم بينزلها في شرح صحيح البخاري اسمها فيض الباري شرح صحيح البخاري تنزل مقطوع الجرايد كل اسبوع عدد تابع دي يبقى حتى هتعمل لنفسك فرصه تقرا في كل اسبوع العدد ده يجي اللي بعده تكون مخلص ده هتلاقي فرصه للدراسه ان كنت صاحب وقت يعني عندنا الفقه فقه السنه اظن اول ما يرجع على خاطر الناس اللي قبل من فقه السنة مرحلة الإعدادية بقى بيعدك منهج المسلم للشيخ الجزائري، هتلاقي فيه عقيدة وهتلاقي فيه آداب وأخلاق وهتلاقي فيه فقه، ده مجلد كده أنا بسميه المسعف إسعافات أولية في البيت. لو تكلم هذا الكتاب لقال أنا مسلم، يعني هو المفترض يعني يبقى المسلم على صورة هذا الكتاب بإيجاز، يقول لك كده أحكام الصلاة 1، 2، 3، 4 فقرات، الخلاصة أنا بس مش أكثر من كده. عايز تعلى شوية خذ كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق، أو في كتاب ثاني لأحد أخذ الأظهر اسمه الدكتور محمد بكر إسماعيل، بيجي في الإذاعة كتير قوي في برنامج فقه مع هجر سعد الدين وغيرها، والكتاب اسمه الفقه الواضح، 3 مجلدات هو، أسلوبه ميسور وجميل وحلو وعصري ومناسب، يعني هو أشد سهولة ويسرا من فقه السنة اللي هو الفقه الواضح للدكتور محمد بكر إسماعيل. عايز بقى مسائل فيها وتقعد تقرا وتعرف الآراء وتتبعاتها، المغني ابن قدامة ده بقى المغني، هو فعلا مغني، ولذلك العز بن عبد السلام تسمعوا عنه سلطان العلماء، العز بن عبد السلام بيقول لو قرأ رجل وفهم كتاب المغني لابن قدامة والمحلى لابن حزم جاز له أن يفتي الناس، لأن المحلى والمغني فيهم كل مسائل الفقه بالفروع الدقيقة بتاعتها، فكل حاجة هتلاقي لها مخرج جاز. بس طبعا المحلى يحتاج إلى فقيه يقرأ فيه لأنه ليه أشياء كثيرة بيخالف فيه، اسمه الفقه الظريف. خدنا التفسير، خدنا الحديث، خدنا الفقه، اللغة، اللغة العربية، تعلم اللغة العربية حكمه ايه؟ حكم تعلم اللغة العربية ايه؟ فرض، فرض. الإمام الشافعي قال كده، الإمام الشاطبي قال كده، ابن تيمية قال كده، كثير من العلماء قالوا. ليه؟ قالوا لأنه لا يتوصل إلى معرفة الدين أو فهمه إلا بإتقان اللغة العربية. ده الراجل اللي هو كان بيقرأ قبل القرآن ما يتشكل ويضبط، سمعت الحلقة بتاعت الأستاذ أحمد فراج اللي فاتت، كان يا ريتكم سمعتوه، يا ريتكم، كانت حلقة نادرة عن تاريخ كتابة المصحف، يا سلام لو كنت سمعت إليه. أنصح بقى لو إرمي الحلقة دي لحد هتعرفك إزاي القرآن خدي، معلش معلش بقى ألوم نفسي وألوم بقى. أنا سمعتها الحمد لله، مش هلومكم بقى، هلوم اللي ما حضروش، مين اللي ما حضرش أو ده اللي هلومه، اللي ما حضرش الحلقة. لو إن هي مباراة كرة عالم بين هولندا وأيرلندا ولا إنجلترا وألمانيا كنا عدنا لها ساعة، كنا عدنا لها ساعة. لو فيلم أول مرة يعرض في التلفزيون يا الله، لو لقاء مع مغني ولا مغنية هيحكي قصة حياته كان عاتب الناس عليه. حتى تاريخ المصحف اثنين من المختصين بطريقة عجيبة في الشكل وبالأساليب البيانية والرسومات التوضيحية وكده. المهم إن اللغة العربية تعلمها فرض، هتحفظ علينا وتقومنا سنة نفهم، زي ما نزلت الآية أن الله بريء من المشركين ورسوله، الآية كده. القرآن ما كانش تشكل بقى الفتحة والكسرة والضمة والفتحتين، كانش لسه تشكل، ده تطور في الكتابة. ففي واحد من الناس بقى بعد الإسلام ما دخل بلاد فارس وفي الأعاجم اللي ما بيتكلموش اللغة العربية دخلوا الإسلام، كانوا بيقرأون من غير ضبط، مش فاهمين اللغة العربية. فالراجل بيقرأ في المصحف بقى أن الله بريء من المشركين ورسوله، فالأعراب اللي ما بيعرفش يفك الضبط لكن بيتكلم اللغة العربية بالسليقة، بالسليقة يعني بالفطرة. الإمام الأصمعي عبد الملك بن قريب ده علامة النحو، والإمام الشافعي كل واحد منهم قعد أكثر من 20 سنة مع القبائل اللي عايشة في عمق الصحراء، لأن اللغة بتاعتهم إيه؟ سليمة وسديدة، ما حصلش عندهم تهجير، فعرف الكلمات والألفاظ واللغويات اللي فيها. فالمهم إن الرجل قال أن اللي داخل بقى في الإسلام ولسه بيقرأ القرآن وما يعرفش حاجة عربية، أن الله بريء من المشركين ورسوله، فالأعرابي قال له وأنا بريء منه، وأن الله بريء من المشركين عرفناها، مين اللي بيتبرأ من المشركين؟ الله عز وجل ورسوله، دي بقى استئناف، أي ورسوله بريء من المشركين، يبقى مين اللي بيتبرأ من المشركين؟ الله والرسول، خلاص؟ ده على ما نقول بقى أن الله بريء من المشركين ورسوله، له بالضم بالرفع أقصد مرفوعة. طيب لما نقرأ بأن الله بريء من المشركين ورسوله، يبقى ربنا بريء من ايه؟ من المشركين، هذا رقم واحد، وبريء من ايه؟ ده مراد، المعنى ده مراد. او الرجل قال بأن الله أن الله بريء من المشركين ورسوله، فالأعرابي قال له وانا بريء خلاص، وانا بريء، مش ربنا تبرأ؟ فوصل الخبر لسيدنا علي بن ابي طالب فامر ابو الاسود الدؤلي ان هو ينقط القران فكان يعمل الفتحه نقطه فوق مش عارف ايه نقطتين. بعد كده الخليل بن احمد الفراهيدي اللي هو اخترع علم العروض علم العروض اللي هو مثلا الميزان الشعر البحور بتاعت الشعر زي مثلا ما يقول ايه كلامنا لفظ مفيد كالساقم واسم وفعل ثم حرف نك بنحفظها كده بنظهر فيبدا يقول ايه زي مثلا يا قوم لا تتكلموا ان الكلام محرم ده اسمه تقطيع بشكل كان الاول يعملها كده يا قوم لا تتكلموا كان بيعملها الاول بالطريقه دي واخترع الميزان القوافي والعلم العروض وكده هو اللي اخترع بقى الفتحه والضمه والكسره والتنوين وما شابه ذلك لحد ما خدت الوضع اللي موجود. معلش احنا دخلنا في ده عشان اقول لك ان تعلم اللغه العربيه حكمه ايه فلازم زي ما احنا نتعلم التفسير والفقه والحديث والسيره نتعلم اللغه العربيه يعني نبقى خبراء نبقى سيبويه زماننا لا سيب سيبويه لسيبويه انما احنا نتعلم ايه الفاعل المفعول التمييز الحال ازاي نقرا القراءه الصحيحه في القران ازاي نقرا القراءه الصحيحه في كتب الفقه حتى على الاقل لو ما كانش مش كل الناس بقى مش فرض على كل الناس فرض حتى على واحد في الاسره بحيث لما يقرؤون القران واحد يقول لهم لا غلط بص قدامك هتلاقيها دي فاعل وعشان كده عليها ضمه من فوق دي قبلها الى تجر اسكندريه بحالها مش تجر نفس الجد بعد يبقى تحتها كسره من تحت وهكذا يبقى تعلم اللغه العربيه مطلوب. ايه بقى الكتاب المبسط اللي ممكن يكون في البيت مسعف اللغه العربيه كتب اولادنا في المدرسه نجمع كتاب اولى اعدادي وثاني اعدادي وثالث اعدادي واولى ثانوي وثانيه ثانوي وثالثه ثانوي مكتبه نحويه متكامله وبلاغيه بس مش هكلفك تشتري حاجه في اللغه العربيه واولادك يقرؤون فيها يطلع اللسان قوي بعد ذلك يبقى العلم الشرعي ينبغي ان يكون في البيت. ايه بقى الدليل ان البيت لازم يكون بيت علم شرعي ايه الدليل ايه في القران الكريم يقول الله عز وجل فكلنا حافظينها بس هي دي الدليل على وجوب تعلم العلم الشرعي على كل بيت ويكون في مكتبه شرعيه اسعاف اولي فقل القراءه وليست للعرض للتزيين يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا كيف نقي انفسنا واهلينا النار بالهندسه بالطب ده احنا بنقي انفسنا الفقر بالطب والهندسه بنقي انفسنا التشرد بنقي انفسنا البرد والحر والانفلونزا والكبد والقلب والكلام ده بالطب بنقي ابداننا بس لكن ايه اللي بيقينا النار؟ العلم الشرعي. ايه اللي بيؤدي للنار؟ المعصيه. وايه اللي بيؤدي للمعصيه؟ الجهل. والجهل ناتج عن عدم التعلم عن عدم القراءه عشان كده ربنا قال لنا اقرا باسم ربك الذي خلق اول امر في القران ووصى النبي عليه الصلاه والسلام وقل رب زدني علما يبقى ده الدليل قوا انفسكم ولكم نارا اي علموهم ده كل علماء التفسير قالوا كده علموهم وادبوهم وربوهم على دين الاسلام وده هيكون بايه؟ بالعلم ينفع علمهم الاسلام اللي مش عارف عنه حاجه؟ ما ينفعش فقد الشيء لا يعطيه او علموهم الحلال والحرام وما يجب عليهم من امر الدين وبرضه من وسائل العلم غير السماع وغير القراءه في الكتب دعوة عالم في مجلس علم كل يرتب له لقاء مش واحد بقى علماء يعني العلماء كده يدورون على بيته مثلا وقتك يسمح كل اسبوع كل اسبوع المره دي هيبقى معانا تفسير المره جايبه معانا فقه بعدها مش عارف معانا اخلاق بعدها وتنوع الوجبه الثقافيه ما يتوافقش يبقى مثلا كل اسبوعين كل شهر وكل مجموعه من البيوت كل اسره تنظم كده اللقاء مع بعضها ويبدا ياتيهم العالم يبقى ده الجليس الصالح على الاقل لو ما كنتوش هتقراه هتسمعوا على الاقل اللي احنا لو ما سمعناش من الاشرطه وعندنا سؤال لما يقعد معانا هنقدر نساله ونستفيد معاه وتحل بركه العالم في البيت لان العلماء بركه ولا مش بركه ونسال الله عز وجل ان يكتبنا من العلماء اللي النبي صلى يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هكذا بقى مع البيوت يبقى بيت لا فقه فيه بيت لا خير فيه الفقه معناه العلم الشرعي كله يا اخوانا الفهم في العلم الشرعي كله مش الفقه معناه مسائل الصلاه والصلاه ده تخصص بالمعنى المتخصص معناه مسائل الطهاره والصلاه والزكاه والحج والمواريث وما شابه ذلك انما بالمعنى العام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يعني تفسير وحديث وفقه وسيره وطريقه وما شابه ذلك يبقى بيت لا علم فيه بيت لا خير فيه بيت فيه علم بيت فيه خير ده حتى النساء ايام النبي عليه الصلاه والسلام نساء الانصار فازوا بشهادة حلوة أوي اللي النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم قال نعم النساء نساء الأنصار نعم النساء ده طلع الشهادة من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم وسمى الدرجة الأولى بقى ده نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. يسألوا والأسئلة دقيقة والحرجة. لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، هذا رقم واحد. رقم اثنين، النساء عموما بقى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله غلبنا عليك الرجال. أي نعم كان في بعض النساء بيحضروا المجالس ويسمعوا للعلم في المساجد، لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام بيعمل أعداد للعلم ممكن في بيت أبي بكر مرة، ممكن في المقبرة مرة، ممكن في الساحة الفلانية مرة، مش شرط المسجد. فقالوا غلبنا عليك الرجال، معظم المجالس يفوز بها الرجال. أولا لأن الرجال يخرجون ويتركوننا في البيوت، هتبقى مشغولة بالأولاد أو بالطهي أو بإدارة الأسرة أو ما شابه ذلك، هو رايح يسمع العلم. ما أنا بقول له تسمع وترجع تبلغ والدل على ذلك فاعله وبلغه عني ولو آية. أما تسمع لوحدك بتبقى خيانة علمية، إنك تسمع بره خطبة أو درس وما تروحش تبلغه لزوجتك وأولادك. ما أنت رب أسرة ليه؟ ما أنا بقول لك قوا أنفسكم وأهليكم نارا، تاخذ وتبلغهم أو تاخذهم معاك، ما تقدرش تاخذهم فأنت تبلغ عليهم. قالوا غلبنا عليك الرجال يا رسول الله فاجعل لنا من نفسك يوم، عايزينك يوم لينا احنا لوحدنا. لما النساء بقى عايزين يوم لنا. شوف مطلب حقوق المرأة بقى. طبعا اعرف الناس بحق المرأة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فوعدهن النبي عليه الصلاة والسلام في بيت فلان، واحدة من النساء اللائي كنا مع يطلبن ذلك، فخرج إليهن وجلس معهن وعلمهن. وده يستفاد منه أن النساء إذا تشاغل عنهن الرجال وأولياء الأمور ينبغي أن يجتمعن ويحرصن على أن يكون معهن عالم بأمر الدين فيعلمهن أمر الدين في مجلس يتفقن عليه، كما فعل ذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام. بحنا النهاردة خدنا من حقوق البيت المسلم أن يكون بيتا ذاكرا لله عز وجل. والذاكر معناها المبيت صاحب رسالة، صاحب رسالة يعني بيتحرك بأمر الله ولا يفعل إلا ما يرضي الله عز وجل، سواء كان بيختص بالدين أو بالدنيا. وبيت يذكر الله بلسانه ليتذكر الرسالة اللي هو عايش علشانها، مش بيذكر باللسان وسقط ومليش هدف ولا رسالة. الأمر الثاني قلنا إن وقلنا إن من أعلى نوع الذكر القرآن، كل البيت نصف القرآن. الأمر الثاني أن يكون البيت المسلم بيت علم شرعي ولو في أقل الوجبات الممكنة والمتاحة. نسأل الله عز وجل أن يملأ بيوتنا هناءة وسعادة وسرورا وأن يصلح ذات بيننا. اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يجب على المسلم قراءة القرآن في اليوم الواحد جزئين؟ مش فاهم السؤال. يجب مش فاهم جزئين يعني يقرأ جزئين في اليوم يعني يبقى يختم القرآن كل 30 كل 15 يوم؟ لا مش شرط، مش شرط. احنا قلنا حتى مش شرط ان الواحد يختم كل 40 يوم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم اخر حاجة رخصها في الحديث 40 يوم. لو خرج المسلم عن 40 يوم ما ختمش القرآن فيه مكروه، هكذا قال بعض العلماء. لكن ده يختلف باختلاف الأشخاص. واحد حفظ القرآن ويقرأ فيه جيدا وصححه ويعد عليه الشهر والثاني وما بيقرأش، يبقى ده قصر في حق القرآن ولا لا؟ أما واحد يعني بيصعب عليه القراءة لو كتب ختمة في السنة أو ختمتين ما فيش أي مشاكل، مش شرط التحديد بعدد معين، يبقى يقرأ ما إيه ما وصلت الدرجة بعض علمائنا أو بعض الأمراء أنه كان يتشغل عن قراءة القرآن الكريم بإدارة أذكر عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله تقريبا، جزاك الله خير. عمر بن عبد العزيز كان طبعا مشغولياته واجباته مع الناس وقتها يكون شكله إيه؟ وهو الخليفة الخامس الراشد العادل، كان واخد كل وقته. ده لو قاعد يقضي الليل والنهار بين الناس مع اتساع رقعة الإسلام كان هيخلص؟ كانش هيخلص. فكان يقال إن اليوم اللي كان يعدي عليه ولا يستطيع القراءة فيه يفتح المصحف فينظر فيه من شدة انشغاله بالناس، لأن انشغاله بالناس ده الواجب الأول بالنسبة له، فينظر فيه ثم يضعه حتى لا يكون من المهملين لحق المصحف في ذلك اليوم. فهل احنا وصلنا للدرجة دي؟ لا، احنا بنفطر نص ساعة ونتغدى بساعة ونص على أنغام الموسيقى الهادئة ونتعشى في تلت ساعة. أنا كده منصف. الأكل والشرب خد حظه مننا ما لا يقل عن 3 ساعات في البيت المسلم. ده أنا ما قلتش بقى اللي هي الوجبات بين الوجبات، ما قلتهاش. ده أنا قلت تلات الغدا الرئيسية محصلة في البطون في يومنا حسيت كل واحد وضميره.
طب محصلة التلفزيون مفيش خالص، الحمد لله مفيش تلفزيونات دلوقتي، نحمد الله. طيب محصلة الكلام والرغي في التليفونات وفي المصالح، محصلة الواحد مساهم وعامل كده وخلاص، هنالك كتير، هنصفي كام ساعة لرب؟ مش هقول لك وأني إلى ربك المنتهى، مش بقول لك أنت صاحب رسالة، صاحب الرسالة اللي عايز يجيب امتياز في الكلية بيذاكر رسالة، اللي عايز يتعين معيد في الكلية بيعمل إيه؟ بيعمل إيه؟ بيتفهم، اللي عايز حتى ياخد تقدير، اللي عايز ينجح بيعمل إزاي؟ فيعني ساعة تنفع مع الله عز وجل من 24 تليق يعني بالرسالة بتاعتك، هي رسالة واقية أوي كده لتحت، لا إحنا فريتنا عالية، فلازم يكون الشغل بتاعنا على قد علوها، هو اللي بيتسلق الجبل زي اللي بينزله، اللي بيطلع سلمة زي اللي بيطلع على مصطبة، بتفترق، فهي دي عقبة، فلا اقتحم العقبة فعايز شغل، فيبقى قراءة القرآن بتختلف من شخص لآخر، واحد وقت وما فيش حاجة، ولا صاحب مسؤوليات، ولا صاحب مش عارف إيه، وماشي كده بالبركة، يبقى ده أقول له استغل الوقت في قراءة القرآن، واحد وقته مضغوط جدا، مضغوط ومتوزع في أعمال مهمة وحياتية ولازمة له ولأسرته وللناس. أقول له يعني على الأقل اسمع كده وانت راكب العربية أو في البيت اسمع، يعني على الأقل كده آيتين ثلاثة مش أكثر، كل واحد بقى يوظف الوقت بتاعه حسب ما اتفق، ما فيش مقدار معين. هل اليهودي والنصراني المسيحي من الكفار؟ قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند الإمام مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة. لا يسمع به أحد الأمة يعني أمة الدعوة، العالم كله اسمه أمة الدعوة، أما اللي أجاب وشاهد أن لهم رسول الله اسمه أمة الإجابة، فإحنا أمة الإيه؟ دعينا فأجابنا، أما بقى الذي دعي ولم يجب اسمه أمة الدعوة، بس ما هوش مسلم، لا يسمع به أحد من هذه الأمة نصراني ولا يهودي، ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل سورة الفتح: ومن لم يؤمن بالله ورسوله. الرسول هنا في سياق الآيات مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم محمد. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، والسياق كله ماشي لحد ما وصل إلى سورة الفتح. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. للكافرين سعيرا، نص واضح. طبعا كونه كافر أو كونه غير مسلم أو كونه نصراني أو يهودي أو بوذي أو لا خلاق له ما يعنيش إن أنا أسيء معاملته. هناك فرق في ذلك، لو جارك نصراني أو شريكك نصراني تسيء معاملته، تستحل ماله، تستحل عرضه، تشتمه، لا أبدا. إذا مرض فعوده، إذا كان عنده فرح فهنئه، إذا مات فواسيه، إذا مات فواسيه قل له اصبر، مش هتقول له اصبر واحتفل، ما عندهمش حساب، يعني الاحتساب عن الأجر على الله عز وجل، ماشي. المعاملة الحسنة مطلوبة، والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل المدينة عمل إيه؟ عمل وثيقة في المدينة، كان المدينة فيها اليهود، عمل عقد بين الأنصار وبين المسلمين من أنصار ومهاجرين وبين اليهود، إن دي مجتمع واحد تتكافأ الدماء، لكل يد واحدة في صد العدوان ورده، لكل. لما غدر اليهود بنو قينقاع بنو النضير والقبيلة الثالثة اللي هم خيبر، لما نقضوا وبنوا قريظة، بنوا قينقاع وبنوا دور قريظة، لما غدروا أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وقتل منهم من قتل كما هو معروف. يبقى لما غدروا، لكن طول ما في توافق يبقى المجتمع بيقبل التعددية حينئذ كما يسمونها بالأسلوب المعاصر، بس تعددية على حساب التنازل عن دينك، لا، دينك ظاهر، دينك تحتضن به وتعتز به وتظهر شعائره ولا تتنازل عن واحدة منها أبدا، ولا يعني ذلك أنك ما تعملوش. إنه أصلا كان لجار يهودي، كان بيعمل إيه؟ كان بيحط السكين الشوك، كان بيشتمه وطلعه داخل، كان بيصرخ عليه حد مش عارف إيه، كان بيسبه، كان بيضيق عليه، لا، ده بالعكس. لما ابن اليهودي مات، لما ابن اليهودي مرض، كما في البخاري، صحيح البخاري، الجار اليهودي ابنه مرض، أصلا كان مش بيلعب كده ويروح ويجي، فاليوم اختفى الواد، كان ما فيش، فقال: أين ابن جارنا اليهودي؟ قال: هو مريض. فطرق الباب ودخل بيته وزار وجلس عند رأس الصبي، فقال: يعود هو لسه يهودي، هو وأبوه والأسرة كلها، ما دخلش البيت، دخل البيت وجلس عند رأس الصبي وقال له: يا غلام، أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فنظر الغلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى أبيه، يعني أقول ولا ما أقولش ولا، فقال اليهودي لولده: أطع أبا القاسم. القصة صحيحة، أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، أبو القاسم دي كنية الله عليه وسلم، أطع أبا القاسم. فشهد الغلام أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. يبقى الزيارة موجودة مش موجودة. ويؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: هل أهلكم لجارنا اليهودي؟ وعمر بن الخطاب ضرب المثل بقى في إعطاء اليهود والنصارى اللي كانوا متواجدين في دولة الإسلام وصرف لهم من الخزينة. يبقى أخوانا لو اعتبرناهم بمقتضى ديننا وعقيدتنا كفارا، فلا يعني ذلك أن نهدر آدميتهم أو إنسانيتهم أو أن نسيء معاملتهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، ربنا بنهاش عن برهم، وتقسطوا إليه، إن الله يحب المقسطين. لما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، يعني الأمريكان اللي في العراق يعملوا بالحسنة كده ويتطبوا عليهم: أنت حبيبنا وجاي تخلصنا على ظهر الدبابة. لا، ما ينفعش، ده معتدي ومحتل بكل، مش بالشر، ده بالقوانين الدوليه. قوانين الدوليه قالت ان هم محتلين، الامم المتحده اللي بيرجعوا لها قالوا ان هم محتلين، فده خلاص ماليش معامله بالحسن، ينسبوا يشيلوا من على الارض. لكن يروح يضربوا في امريكا هناك يضرب المدنيين؟ لا برضه، نحن ضد ضرب المدنيين. يبقى في توزيع الافكار وتوظيف جيد ليها. خلاص، بخصوص عدم دخول النادي لغير الأعضاء، ده معروف وناقشت المسألة، ف يعني نراعي ظروف النادي. كانت أمي تخرج نقود لسائلة في الطريق، واتفقت معها على أنها سوف تعطيها كل يوم جمعة أمام المسجد، فإذا هي فوجئت بهذه السيدة فتهجم عليها في بيتها، فقامت بتعنيفها وطردها من البيت. هل عليها ذنب في طردها؟ حيث أننا يجب ألا نرد سائل، ولو وجد ذنب فكيف تكفر أمي عنه؟ هو كنها أعطت لسائلة في الطريق، معظم السائلين في الطريق الآن متسولين. والإمام الغزالي عليه رحمة الله، إمام الغزالي أبو حامد الغزالي المتوفى 505 هجري صاحب حار الدين، كان بيقول إن الشحاتة نوع من السرقة، وصنف الأصناف الشحاتين في زمنه المتسولين عشرات الأصناف، وعمل كل واحد طريقة. دلوقتي فيما استقرأته يعمل دهن كده يربيها، ويروح عند مسجد الدؤون ذوي اللحى. مش بطعم في الدؤون، لا انا بقول كلمة متنزلة، اسف يعني. فيروح: واخوكم في الله تعبان والعملية والرواية. الله يعني هيكذب علينا؟ عيب على دي يعني، كله يذب. تلبس النقاب وتروح في مسجد فيه منقبات او غير منقبات، او تلبس الخمار وروح عند المسجد: وانا اختكم في الله وتعبان. الشحاته بالمراقعه دلوقتي ما بتنصرفش، ما فيش حد بيبص. يلبس البدله والكرافطه كده ويروح المسجد، ولا يروح اي مكتب ويقول: انا لو سمحت استاذ بعد اذنك انا رايح المكان الفلاني وقعت مني المحفظه او بعمل عمليه فلانيه. انت طبعا المنظر هياخد، يعني معقوله ان الناس ده يعمل يشحت كده؟ اكيد الزمن جار عليه، هتدي اصبح يعني حيل كثيره. او يجي لك لابس كويس محترم اي مكان لبسه، ريفي او مدني او كده، ويجيب لك الروشته ومصوره عده صور وختايه ومتعالج. او يجيب لك واحد عامل له قسطره وهميه كده وشايله على عربيه ولا ماشي معاه تعبان الغلبان. في ناس مظلومين فعلا او في ناس ضعفاء فعلا، لكن مش كله. ده في واحد قعد بقاله 20 سنه في موقف بركب منه ماسك القسطره دي 20 سنه، ولو الناس ما ادتلوش ما ادتلوش يقولوا لهم: يا مسلمين يا فجرة ده، واحنا الناس تبقى مسلمين تبقى فجرة؟ لا، ده واحد. طيب، واحدة ثانية اعرفها عند مدخل بلدي يوم الخميس، يوم الخميس كل يوم خميس واقف عند البلد من الساعة 3 الصبح للساعة للمغرب كده كولادة. وللأسف ناس كتير بيدونها، ناس مش واخدين بالهم من الحالة، ناس مش شايفة. ما انا بقول لحد بيدعو من الناس دعوة، هو دعوته هتستجاب اللي زي ده المتسول ده. الأقصد المتسول تسولا ايه؟ الا بقى المسكين الحق بقى. المسكين الحق كان لما سفيان الثوري يجي له واحد مسكين، سفيان الثوري احنا قلنا من علماء القرن الثالث الهجري احد اعلام او كان ثريا، لما يجي له واحد مسكين كان يفرح عليه، يقول: مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي. لان انت لما اخذ منك الصدقه، الصدقه تطفئ الخطيئه، فراجل جاي يرسل لك ذنوبك تعمل معاه ايه؟ تدي له كده؟ لا، يديله بكل بشاشة وبكل سعادة. فيه
المرأة اللي بقولكم عليها عند بلدي كل يوم خميس قاعدة كل يوم جمعة عند في بلد جنبنا عندها تعدية كده بيعدوا فيها نهر النيل للناحية المقابلة ليهم، فقاعدة هناك يوم الجمعة وبص عليها بالتبادل فريق قبلها عدة عمارات والناس بتديها. طيب ماتت واحدة كان كل الناس بيدلها واللي ما يدلهاش تفضحه تفضحه، فلان ما ادانيش فلان ما عملليش. ماتت والله وجدوا في الصفايح صفايح في الصفايح أحسننا دي وجدوا في الصفايح فلوس من أيام الملك فاروق، والله من أيام الملك فاروق وما كانش لها ورثة غير مش عارف ابن بنت مين كده بنى عمارة ما شاء الله أصبح عنده رصيد. يبقى لازم نتقل نشوف بنحط فلوسنا فين، مش دمعة كده تسدل عليك الرحمة وخلاص لا. يبقى هي هنا لما أساءت إليها ونهارتها وطردتها طبعا لا تقول لها ما تجيليش ثاني مرة هنا لو سمحت من فضلك بحذر، طبعا العين هتبين والنظر هتبين، مع السلامه اتفضل بس ما عليكيش اي حاجه خالص. لكن نرد السائل ردا جميلا، انا لما اقول ما تجيش ثاني مره هنا دي تريح، ما احبش حد يعرف بيتي ولا لان لو في متسول عرف بيت واحد عامل زي القطه هترمي لها مش عارف الايه بس انت هتاخدها بشكاره عند القاهره هترجع لك ثاني ازاي ما تعرفش بقران. طيب انما ان كانت مهاراتها بقى تستغفر الله عز وجل وتخرج صدقه على من يستحق. عندي ثلاث بنات متزوجات في الاسكندريه واحده واثنين في القاهره ولي شقه في القاهره وليس لي تركه غيره لي الشقه يعني، وقد احتفظت بهذه الشقه حتى تستطيع بنتي تصل اخواتها واقاربها في المشي يكون لها مكان تنزل فيها وزوجها واولادها حتى تكون صله الرحم بهم موصوله. هل اوصي بهذه الشقه لبنات الثلاثه أتركها تاخذ نصيحه يعني يقصد يعني يوصم الشقه اللي في القاهره اللي بتجمع البنت اللي في اسكندريه مع البنتين اللي في القاهره وزوج دي واولاد دي يوصل الشقة للثلاث بنات حيث يبقى ملتقى ليهم من بعد مماته، ولا يسيب الشقة هتقسم حسب الميراث الشرعي كان ليه إخوات لأن خلفته بنات ربنا بارك له فيهم، وكم من بنت كانت أفضل من ذكر لأبيها في الحياة وفي الممات. فالمهم يوصي ويبقى أخوه أو أخته اللي هيورثه بعد كده بطريقة تعصيب يتحرمه، والله إن كنت شايف إن هي هتجمعهم لفتة جميلة منك كده في أسلوب طيب مهذب للي هم متوقع ما فيش حد عارف مين اللي هيورث مين اولا للي متوقع ان هم يرثون فيه في تقول لهم انا هوصل الشقه دي عشان اولادي يعملوا كذا موافقين، يبقى يعرض عليهم على اخواته والبنات وخصوصا انا هعمل الشقه دي لبنات الثلاثه عشان يجتمعوا فيها ولان اثنين في القاهره وواحده في اسكندريه ويبقوا عارفين بعض وما يتفرقوش وكده موافقين هم موافقين حتى لو قالوا موافقين كده من ورا قلبهم فانت خدتها. اللي مش عايز يقول مش عايز يبقى في اللحظه دي تديله تعويض بما يناسب بقى او يبقى ياخد نصيبه بقى قدام زي ما ياخد باي طريقه. ان وافقهم معلش حاجه يبقى موافقه الورثه باقي الورثه على تخصيص بعضهم بجزء يزيد عن الاخرين في حاجه مفيش حاجه خالص، يبقى ده الحل اللي عندي والا ما ينفعش ان انا اكتب. لكن ممكن ما يكونش نيتي ان انا اهرب من الميراث وبكتب لهم الشقه هديه مني ليهم يتملكوها في الحياه، شقه لكم وادي مكتوب اسمكم هي املكوها اللي ينزل فيكم يتلتقوا فيها وتجتمعون في هذا المكان ما فيش اي مشاكل. اما ان انا اوصي ان تكون الشقه بتاعتهم بعد الممات لما بعد الممات خاضع بقى لتقسيم الشرع، اما في حال الحياه ممكن تدي لمامتك الشقه والله اعلم بنيتك. هل مسموح لنا دراسه الروح ام هذا من امر مجهول الله؟ ما تكلم احد عن الروح الا القليل نادر من العلماء المنصفين الا وضل وزلت قدمه وتاه عقله وحار. يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي شك وما اوتيت من العلم الا قليلا فلا تبحث فيها انما اقرا فقط، وان اردت ان تقرا كتابا فيها فكتب الروح لابن القيم مجلد الروح لابن القيم مجلد اقراه فهذا يكفيك والا فلا تبحث عنه. أوجه مصارف الزكاة هل تشمل مستشفى سرطان الأطفال وما شابهها؟ الجمعيات تسرع على الأيتام وأمراض الجيران وهي الأحمر وهي الأفضل تقسيمها أم لجهة واحدة؟ هو مش شرط تقسيم الزكوات على الأصناف متعددة، العبرة بإعطاء الكفاية والغنى، يعني هيسد ثغرة لو زكاتك كلها مثلا 20,000 جنيه ودي ثغرة من مصارف الزكاة مفتوحة محتاجة 20,000 جنيه ينفع تحطها فيها. خلاص؟ لو ان العمليه ميسوره يعني ال 20,000 جنيه اكثر من طاقتهم وطاقتهم خمسه هتخمهم لا اخد ال 15 دول من مكان ثاني، يبقى التقسيم عندما اجد ان العمليه ايه ميسوره وفيها سهوله وده هيغطي هنا ويغطي هنا. اما اذا كان لو زكاه وزكاه واحد ثاني وثالث محتاجينها في مصرف من مصارف الزكاه ممكن احط كله في مكان واحد؟ ممكن لا يشترط التقسيم يعني. إنما حكاية مستشفى سرطان الأطفال وما يشابهها وضع الزكاة فيها أنا لا فتوى لي في هذا الأمر، لا فتوى لي في هذا الأمر، علماء مضطربون فيها. أحدث فتوى وقفت عليها من شاء أن يعمل لا فليعمل، فتوى فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية أنه أجاز، والفتوى دي نشرت مع مجلة أكتوبر تقريبا مصور، نشر الفتوى أنه يصح صرف الزكاة لمثل هذه المستشفيات، وهو مفتي وعالم جليل، فمن أراد أن يأخذ برأيه فليفعل. هل السيدة بعد زكاة عندما يتوفى تجلس في المنزل 4 أشهر و10 وأن تقضي بعض مصالحها المهمة؟ نعم، عدة المرأة المتوفى عنها زكاة كام؟ 4 أشهر و10. والذين يتوفون منكم في سورة البقرة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. تقعد في البيت ما تطلعش منه، اسمه حداد بقى، وفاء للزوج، ولا تلبس الملابس البراقة ولا قضع الأخضر والأحمر مش عارف الايه، ولا تلبس الزينة، لا، حداد على الزوج. ايه احنا صدقنا خلصنا؟ لا، ده حسن العهد ده خلاص. انما الخروج اذا كان عندها من يقضي مصالحها فلا تخرج، عندها ابن اخ عم خال يقضي المصالح خير وبركة. أما إن كانت المصلحة لا تقضى إلا بها ومحتاجة، يصح لها الخروج جزء من النهار كده تخرج فيه. يعني مثلا عايزة تتسوق ومفيش حد بينزل، أولادها صغيرين ولا خال ولا عم بقى، والناس كل واحد في حاله، فأخوان قاعد معاها الأسبوع الأولاني مش هيجي لها الثاني، ووراي مشاكل ومصالح، ممكن تنزل تتسوق؟ أه ممكن تتسوق وترجع. مطلوبة مثلا في المحكمة لإعلام الوراثة والكلام ده، تروح؟ أه ممكن تروح. إن عرفنا نجيب الراجل بتاعنا من الوراثة ب10 جنيه 20 جنيه بياخد له قدرة مواصلات ولا نطلع له مأمورية، خلاص يبقى نجيبه ونعمل الورق في البيت. ما ينفعش تروح، محتاجة الطبيب، إن عرفنا نجيب الطبيب في البيت وتكاليفنا ميسورة الحمد لله نجيبه في البيت، يبقى نراعي الشرع كل ما استطعنا، ويجوز لها الخروج لبعض حاجاتها إذا لم يكن من يقضي لها الوراثة. نعم؟ إذا كانت لا تستطيع أخذ أجازة من العمل، إذا كانت لا تستطيع خلاص يبقى تطلع وترجع بعد العمل، مفيش مشكلة، بس لا تتزين، لا تتزين، يبقى يصح لها الخروج إلى عمل ترتبط به ولا تتزين. نعم، إن كان لا يوجد وسيلة أخرى للتعليم، بس إحنا قلنا في وسائل كتير، يعني على الأقل قناة اقرأ فيها وجبة دسمة تستمع إليك إذاعة القرآن، بلاش قناة اقرأ، إذاعة القرآن يفتح الإذاعة هتلاقي فيها كل ما يعني فتاوى، بس أنا عايزكم تتابعوا فقط أقل شيء، أقل شيء ممكن الواحد يعمله مجهود مع إذاعة القرآن، فتاوى الساعة 7:15 الصبح اللي هي بتاعة الأستاذ عزة الحرك، فتاوى الساعة 7 مساء، فتاوى الساعة 10 مساء، في كل واحدة ما بين 2 و3 و4، المتوسط 3 أسئلة، يبقى كم سؤال في اليوم؟ 9 أسئلة، تتم في الصلاة والطهارة والزكاة والفكر والأخلاق والسلوك والمعاملات، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله، والله في ناس أميات يعني الريفيات بيفتين من خلال الإذاعة، تقول أنا سمعت الشيخ عزة الشيخ عطية صالح بيقول كذا، سمعت الدكتور فلان بيقول كذا، وباقة من الأساتذة والعلماء، يبقى ممكن يسمع إذاعة القرآن في كل مجال. يعني دي ممكن يستغنى عنها؟ لا، مش ما فيش وزن ان شاء الله، ما اظنش ان في وزن، يعني ما فيهاش حاجه ممكن، بس الاولى ان احنا ما ندعوهاش. يعني هل يجوز اشتراك اهل البيت الواحد امها وابنها الاعزب، مثلا ام وابنها الاعزب في اضحيه واحده؟ نعم، يعني انا مثلا لو رب اسره ومراتي وثلاث اربع اولاد مع بعض في عيشه واحده، اقتصاد واحد اهو، بنينا اسره مع بعض، ينفع نضحي بخروف؟ اه ينفع، وكان دي موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، كانوا يذبحون اضحيه واحده عن اهل البيت. لو ان احنا اهل بيت واحد، واحد واخواته عايشين في بيت عيله، والزوجه والازواج والاولاد كله في عيله واحده، والاقتصاد واحد، في ما زالت عائلات لحد دلوقتي كده، مش كل واحد مستقل باقتصاده، لا، عيله بيت عيله، كل واحد فيه شقه وساكنين مع بعض وبنجتمع مع بعض على اكل وعلى شرب، ومالنا واحد وخزينه واحده، يبقى ممكن نضحي بضحيه واحده اللي هي خروف، يعني يجزى عننا كلنا. لكن طبعا من وسع وسع الله عليه. هل يجوز اشراك الميت في الاضحيه؟ نعم، بس مين وبان هو ايه معنى ايضا فيه؟ يصح، ممكن اذبح اضحيه عن الميت واضحيه عن الاحياء، اجازها بعض العلماء. هل يجوز الصلاه في المساجد التي تقام مقابر مثل الحسين والسيده زينب وابو العباس؟ احنا قلنا رايي ما تصليش فيه، الأحاديث قوية في المسألة. الأحاديث قوية في المسألة. ما تصدقش المسألة ذات الخضوع إلا إذا شق عليه ربنا سبحانه وتعالى بحي المقابر. عن يمينك مسجد المقابر، عن شمالك مسجد المقابر، عشان أكلمك تروح الفجر والظهر والعصر في مسجد آخر يبقى صلي فيه، بشرط ما تكونش القبلة فيها الأرض. يعني القبلة فيها الأرض زي إيه؟ أما هيصلي يبقى الأرض قدام منه. لو إن القبر مفصول تماما عن المسجد خلاص زي المسجد أيوه هو ده سيدي جابر، زي القبر بينه وبين بتاع حائط كبير، وده لوحده وده لوحده، بس التسميه اسمه مسجد سيدي جابر وخلاص. لا صلي فيه ما فيهاش حاجه خالص، لان القبر ما هوش في المسجد. القبر ما هوش في المسجد، بتكلم عن المساجد التي يوجد في داخلها القبور. اذا كان القبر الى القبله فلا تصلي فيه، اذا كان يمين او شمال او قدامه مفصول بحائط او في الخلف صلي، وان وجدت غيره فهو اولى خروجا من خلاف العلماء. في البعض يقول الصلاه باطله سواء كان قدامه ولا وراه، طالما المسجد متصل به قبر خلاص ونسب الى صاحب القبر انتهى. وفي البعض بيفصل التفصيل انا قلته، اذا كان المسجد القبر يمين او شمال، مش هتتوجه اليه يعني، اذا كان يمين او شمال او في الخلف صلي مع الكراهه. مع الكراهه الاولى لو عندك مسجد ما فيش قبر صلي فيه، اما بقى ما توفرتش باللي انا فصلته ده. هل يجوز ظهور منابت الشعر في لبس الحجاب؟ لا. هل يجوز إظهار الرقبة والأذن؟ لا. والتفصيل طويل يعني. السلام عليكم، لقد أفطرت 90 يوما في رمضان 3 رمضانات وذلك لظروف حمل ورضاعة، فهل علي أن تقديم يعني صوما أم يمكن إطعام؟ إن كنت بصحة جيدة يجب القضاء، مش شرط مرة واحدة، ممكن تقضي مثلا حسب صحتك بقى وحسب إمكانياتك. لو هتقضيهم حتى على سنتين ما يهمنيش، المهم إنك أنت في النهاية هتقضيهم. الإطعام للعاجز إلى آخر العمر عن الإيه؟ عن الصيام. أما إذا كانت صحتك جيدة بعد الولادة الحمل 3 سنين يبقى تبدأ تصوم يوم في الأسبوع، يوم وتفطر يوم هي وراحتها، بس لازم القضاء طالما عندها صحة. ما حكم كربطات الحرير؟ الحرير الطبيعي تقصد؟ لا يجوز لبسها. في سؤال بالأحمر عشان كده أنا خليته للآخر، اللي هو شيخ الأزهر عمل عندنا إحباط برأي الحجاب في فرنسا وزير الداخلية وما شابه ذلك. يا إخواني كل عالم له رأيه، كل عالم له رأيه، ورأيه بيقوله في ضوء معرفة كونة، في ضوء معرفة كونة. كنا نختلف مع شيخ الأزهر في هذا التصريح، لا يعني الطعن في شخص شيخ الأزهر ولا يعني إسقاطه من منزلته كعالم من علماء المسلمين، ونختلف معه بأدب وباحترام ونتكلم عنه بأدب واحترام، واختلافنا في الرأي لا يفسد، في الرأي لا يفسد لجود قضية، ولا يستحل ولا نستحل عرض مسلم، ولا نتهمه بكلمة لا تليق، ولا نرميه بأنه هو مش عارف إيه ولا إيه إلا فضل نسمعها في المجالس. كل ده هو بيستفيد حسنات وأنت بتغرم. يبقى العلماء الحمد لله ردوا عليه وقالوا إن الكلام ده ما كانش يليق إنه يخرج، وإن ده رأي شخصي وإن ده كذا وليس في محله. فالراجل لما قال الكلام ده هكذا جزافا؟ عايز شراك مثلا يعينه في الشمزمزيل بتاعهم ده؟ عايزه؟ لا. شراك هيديله قطاعية فرنسا؟ شراك هيديله طيارة؟ هل الرجل باع دينه شراك؟ ولا بتكلم في ضوء مسألة أمام منه واقعية؟ دلوقتي فرنسا دولة بتحكم بالإسلام ولا بغير الإسلام؟ بغير الإسلام. اللي يدخل فيها من المسلمين ملزم بقانون مين؟ بس ملزم بقانون فرنسا. رجل لحظة ما مش حقيقة. الرجل بيتكلم ايه واقعيا؟ انت دخلت دولة ملزم بقانون، عشان كده العلماء قالوا لك ما تروحش بلاد الكفر اللي انت هتتنازل عن دينك فيها. لكن دول مسلمين اصليين اصبحوا مجنسين بالجنسية الفرنسية، او هم مسلمين اصحاب جنسية فرنسية، فرنسي ابا عن جد. الدولة برضو بتحكم غير الاسلام، انت اقلية فيها. لما تسن عليك قانون الصهاد هيبقى في سطح الواقع هنا بقى. ان لم تستطع المرأة وهي تدعوها الضرورة الى الخروج الا بذلك افتها العلماء في حدود الضرورة وتقدر بقدرها، والا تقعد في بيتها ما تطلعش. خلاص؟ انما اللي ممكن كان الكلام يتضح ازاي؟ شيخ الازهر لما قال ان الحجاب قريبة للبنط العريض وفرنسا تفعل في شؤونها الداخلية ما شاءت بحكم قانونها الوضعي. هل شيخ الازهر لو قال لهم لا ما تعملوش كده ولا القيادة الدينية في الأمة الإسلامية والإمام الأكبر هياخدوا برأيه؟ هيعملوا مادة في الدستور في مجلس الشعب الفرنسي؟ لا. ولا ليه خلاص؟ إنما كان يقول إيه؟ وفرنسا تدير شؤونها الداخليه كيفما شاءت. ده قانون ألف باء، القانون الدولي ولا القانون الداخلي ولا استقلاليه الدوله ما علينا. انما تقول ايه اللي كانت مطلوبه ومرجوه بقى، ولكني اوصي المسؤولين في فرنسا بان يتريثوا في اصدار مثل هذا القرار، لانه سيثير سخط المسلمين في جميع انحاء العالم، وانه سيؤلب عليهم ضد مصالحهم امور كثيره. ومثل هذا العالم الان بيسعون الى ان تتوحد مش عارف الايه ويحصل ايه، وده هيفرق الناس ويعمل ويخلي، كان تبقى وصيه. اما ان نتركها كما بدون تدليل دي تبقى ايه معينة. وضع البرفان التي فيها كحول حرام ولا لا؟ ما فيهاش حاجه. نعم انا السؤال ما رحتوش حريم. هل طبعا معروف ان المراه لا تضع العطور خارج البيت باي طريقه من الطرق. ممكن تضع العطور كاتمه الرائحه كاتمه الصور يعني اللي هي بتزيل الروائح الكريهه مثلا، ولكن لا تشتم. دي موجوده بعض المدات عرف ليس لها رائحه نفاذه، دي ما فيهاش مشاكل. اما ذات الرائحه النفاذه منع عنها، لان تضع الرائحه او العطر تقول لهم انا هو يعني بص يا العيال اتفرج عليك. هل اسم ياسين من اسماء الله ليس من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ياسين ليس من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لا دليل على ذلك. بعض المفسرين قال انه من اسماء الرسول، لكن ايه الدليل؟ ما فيش. وكثير من اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم المنسوبه اليه ليست من اسماء. وهل يمكن التسمي به؟ خلاص ما عايز تسمي تسمي. صديقه لي دعتني دعوه على الغداء في بيتها وفي وجود اهلها، ولكنها دعت ايضا زملاء لنا من العمل رجال، هل اذهب ام لا؟ هل هذا يعتبر اختلاط حرام؟ انا ماشي مع رايي بيقول ان في اختلاط حرام واختلاط غير حرام. الاختلاط المنضبط المؤدب مره في مشتشمه الحديث فيه لا يتعرض الرجال فيه للاثاره او المراه تتكسر او تتميع فيه او ما شابه ذلك، ما فيش مشاكل ده والله يتولاني. ماشي. وان اردت الاعتذار فاعتذر، يبقى كده خدت جانب الاحتياط. ولا يمكن ان يكون ظاهرا منا، لا احنا هنتكلم مره ان شاء الله، احنا لسه ما زلت عند موقفي، عندنا لقاء كامل ان شاء الله عامل ازاي في الاسلام ده. انا ارجعته لسه ما زلت مرجئه بيتخمر يعني كده ايه بهداوه على نار هاي. هل المراه التي قضيت عده زوجها تتزين بعد قضاء فتره العده وكيف تكون زينتها؟ والله كيف تكون زينتها لا اسال عنه، تسال عنه الخبيرات. اما تتزين تتزين وما فيش اي مشاكل خالص. هذا آخر ما عندنا من الأسئلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لقاءنا هذا لقاء مرحوما، وأن يجمعنا بكم على خير دائما. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.